السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مصر الجديدة. بشكر في بداية الحلقة كل من اتصل بي بالأمس وكل من راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وذويكم ومن تحبون في أتم صحة وأتم عافية. بعتذر عن تغيبي بالأمس، بس بجاوب على بعض التساؤلات. مفيش حد غيبني ومفيش قيود ومفيش ضغوط، لكن كنت أجري بعض الفحوصات لارتفاع نسبة السكر في الدم، وكان شيء لطيف إن الدكتور بيقول لي ما تنفعلش. والحقيقة ما كنتش عايز أنفعل، بس النهاردة طبعا لو أنا جاي في الطريق حينما رأيت على شاشات الفضائيات بلتقط بعض القساوسة وهم يقودون المتطرفين من المسيحيين في مخطط واضح لا جدال فيه ولا مراء في محاولة لتقسيم مصر في الفترة المقبلة، وأنا مسؤول أمام الله جل في علاء عن هذا الكلام. الناس دي ما بتشتغلش من فراغ. مش معقول عشان الأمن المركزي أو الجيش ضرب بعض المتطرفين اللي كانوا عمالين بيقولوا علينا أقلية وإحنا أصحاب الأرض دي، أو القس أنطونيوس اللي لحقوا بسرعة أي قس يغلط في شيخ في دين في نبي في أي حاجة، يقول لك ده قسم مشلوح والله ما نعرف حاجة عنه، مش عارف حكاية مشلوح دي. فالقسم مشلوح على المحافظة ديله باللي في رجلي، وقال للمشير تنطور السالة يوم الأربع بتتنفذ النهاردة، هتبني الكنيسة يا إما أنت عارف هيحصل إيه. اتفقوا في الصلاة، وما زلت أسأل أين أو ورز بوب شنودة اللي بيقول مصر وطن يسكننا، مصر وطن يسكننا، هو ده السكن بقى. احنا النهاردة نتحرك في الاف نقطع الكباري والطرق. قتلوا 2 من القوات المسلحة واصابوا 30 جندي فيما اتى الينا من بوابة الاهرام الان، ضرب ورزع. وطالع جورج اسحاق على قناة الجزيرة يقول احنا هنحاول ننزل نهديهم بس نفذوا مطالبهم. يعني اصبح النصارى داخل مصر يمثلون دولة فوق كل شيء وفوق كل اعتبار. بماذا؟ بخالد منتصر وخالتي اللتاتة والمجموعة اللي موجودة على القنوات الفضائية اللي طول النهار والليل بتتكلم عن حقوق المسيحيين. ما رأينا واحدا منهم رجل يتكلم عن حقوق المسلمين. حقوق المسلمين في مصر فين ما تعرفش. مطلوب مننا ضبط النفس، ما نتكلمش ما نفتحش بقنا. وجورج إسحاق بيقول لك نفذوا مطالبهم، يعني بلطجة بالدراع. هنخرج لكم مظاهرات، هنقطع الطرق وهنرمي مولوتوف وهنحرق العربيات وهنكسر الدنيا. ويقول لك أقلية وحقوق الأقلية، وهيلاري كلينتون تتكلم عن الديمقراطية حماية حقوق الأقليات. عمري ما شفت أقليات في العالم بيتعمل اللي بيعمله المسيحيون في مصر. طبعا أنا مش بتكلم برضو عن كل المسيحيين، خلينا نتكلم بكل صراحة، لأن أكيد في مسيحي بيحب البلد دي وعاش جنب المسلم في بيته كتير وعيده وسافروا وراحوا وضحكوا ولعبوا وعملوا كل حاجة مع بعض، أكيد بيبص على المشهد ده شايف النغمة الجديدة اللي بيطلع بيها القس فلوباتير اللي طلع كذب على احد القنوات الفضائيه. لكن انا ما سمعتش انطونيوس بيقول حاجه، ولو سمعته كنت هرفض. واللي قال ان السلفيين اشد خطوره على مصر من اليهود. السلفيين نزلوا 3 مليون في ميدان التحرير الساعه 7 بالليل، روحوا ما سمعناش عن احتكاك، ما سمعناش عن عصايه، ما سمعناش عن طوبه. انما النهارده يتحرك الاقباط من شبرا فاردين عضلاتهم، وقال لك المسلمين دول مش رجاله في مصر، وتجاهلوا مجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف الضعيفة جدا، وتجاهلوا بعض الدعاة اللي عمالين يدندنوا من أن لآخر على قوة الأقباط بالجملة، مش الشرفاء منهم، لأن في منهم مش شرفاء وعندهم أجندات وخدوا الجرين كارد من السفارة الأمريكية من خلال اتصالات. وبرضو ما زلت بقول ويرز بوب شنودة في هذا الحدث الجديد والنوع الجديد من أنواع التصعيد اللي أول مرة مصر تشوفه بهذه الصورة. بدأنا نتحرك في آلاف، والآن في اسكندرية في الإسكندرية خرج المسيحيون برضو يتحركون في شوارع الإسكندرية ويحولوا مصر إلى فتنة عارمة. لماذا؟ هم يريدون بكل ما أوتوا من قوة، لما لقوا أن الثورة اللي تم لها التخطيط من زمان لكنها لم تنجح بإرادة الله وحب المحبين لدين الله ورسوله وهذا البلد ومشيت في مسار تاني، قال لك لا لانتخابات 22 اكتوبر والاخوان جايين. خالد منتصر فتح النار على الاخوان وعلى الشيخ صفوة الحجازي. خالد منتصر اللي قلت لكم قبل كده هواه كله مسيحي، زي علاء الاسواني اللي زعلان على اسماء محفوظ ونور ايمن نور اللي واقفين بيساندوا مايكل نبيل الملحد اللي بيسب ربنا واللي طلع على القناه العاشره الاسرائيليه يشتم في الجيش وفي الدين وفي كل حاجه، رايحين بيساندوه بيسبوا الامن وبيسبوا الجيش. وطبعا لما نقول كده يقول لك المسلمين الاسلاميين بيلمعوا الجيش. الحقيقه انا حزين جدا، انا حزين جدا من اللي بيحصل ده. وعايز اقول لكم إن لم تضرب القوات المسلحة بيد من حديد على هؤلاء المتطرفين الذين يصدرون البلطجة إلى مصر، قل لي ليك مطالب، ده أنا بفترض مطالب ظالمة ليس لها أي وجه من الدقة، اطلع واثبت إن مضيفة المرينات دي كانت كنيسة، لكن زي ما قلت لك وعملوا كده في كنيسة العمرانية، وهذا ما نجنيه من حصاد المخلوع عليه من الله ما يستحق. حسني مبارك هو الذي صدر النصارى بهذه الصورة في مصر ليقفوا بهذه القوة في كنيسة العمرانية، ضربوا له ضباط بتوع الشرطة وبهدلوا الدنيا وقطعوا الطرق وعملوا اللي عملوه ولم يجدوا رادعا ولم يجدوا قانونا. وبالتليفون بوب شنودة بيقدر يكلم ناس والناس تكلم الشرطة، خرجوا الناس خلاص. إنما لو مسلم معلق وحط في المعتقلات بالشهور والسنين الطويلة. نفسي مرة تحصل كشف على السجون نشوف كم معتقل مسيحي، ونفسي في مرة ألاقي حد راجل يعتقل قسيس مسيحي زي ما بيعتقل الشيوخ المسلمة. طبعا بنتكلم الكلام ده وهيقول لك المتطرف خالد عبد الله، الوهابي خالد عبد الله، والاسطوانة المشروخة البايخة، بجد مش حاسين ان في حاجة؟ عايزين تقنعوني ان كنيسة او مضيفة لـ30 مسيحي في قرية تولع مصر كده؟ عايزين تقنعوني بده؟ يعني زي ما قلت لكم 2.5 كيلو متر في كنيسة، 8 كيلو في كنيسة، 35 كيلو في كنيسة، لـ30 مسيحي، لـ1000 مسيحي، لـ500,000 مسيحي، ما تكفيش الاربع كنائس على مدار الطريق؟ هي المضيفة لازم تبنيها يا سعادة المشير زي ما قال أنطونيوس، يا اما هتعرف ايه اللي هيحصل، تهديدات رسمي بالقتل على شاشات التلفاز ولم يحرك احد ساكنا. الرجل لم يحول للنيابة، الرجل ما اتخذش اتحط في النيابة وتم اعتقاله، انما النهاردة لو طلع شيخ الكلمة نعتقل اللي خلفوه، لأننا أصبحنا نهان في كل وقت وفي كل زمان، حتى بعد الثورة نهان. مش عايزين نضحك على نفسنا، ولابد أن نواجه هذه الحقيقة المرة. مسلسل التقسيم الذي يخطط له، كتير منفكرين بيقولوا هذا الكلام، اسألوا الدكتور راغب السرجاني قبل الثورة، اسألوا الدكتور جمال عبد الهادي، اسألوا الأستاذ طلعت رميح، اسألوا ناس كتير من قلب الحكومة نفسها ومن قلب الجيش نفسه إن لم يكونوا يعرفون، واسألوا المجلس العسكري، هل يراد لمصر أن تقسم وأن تتم صورة وجود الأقباط وأجندة البرادعي اللي كان جاي بيها وعايز دولة للنوبة وعايز هنا وعايز هنا كل الشغل ده احنا فاهمينه كويس جدا يعني. لكن بكل أسف وخجل نفسي أشوف قناة فضائية من قنوات البيزنس وغسيل الأموال عندهم شوية كرامة وإحساس وحب للبلد ده يقولوا إيه اللي بيحصل ده. تخيل بقى لو خرج شوية ملتحين عملوا كده، يا لهوتين على ابراهيم عيسى ومنى الشاذلي وعلاء الاسواني ويسري فوده والشله ومعتز دمرداش، اتفرج كانوا يعملوا فينا ايه؟ متطرفين وابو انس السلفي، وقال وده كلامه ونصدر له الفيديو بتاعه نحطه له ونبعته ونجيبه ونوديه ونعتقله. انما لما يخرج فولباتير في قوام 10,000 مسيحي في القاهره، ده غير اللي بيتحركوا دلوقتي في اسكندريه عشان يثير الفوضى في مصر، ها؟ ده ما فيهوش فيه كلام. ويخرج جورج اسحاق يقول لك والله ما في واحد منهم معاه سلاح. والحقيقة الاثنين اللي ماتوا دول ماتوا من الخضة، قال له بخي، قال له ياما وقع على الارض مات، ما كلموش لا بشومة ولا بعصايا ولا بطلق ناري. انا من الان والله اطالب المجلس العسكري بعد هذا الموقف ان يفرض بكل قوة ان كان عايز تأييد من الناس عشان نوصل للانتخابات. والاستاذ طلعت رميح قالها هنا يوم الاربع، كل ما هنوصل لـ22 اكتوبر عشان الانتخابات لابد ان نجد فخاخا للخوف من التيار الاسلامي والهجوم العلماني الفظيع، وخصوصا اللي بيمثله الأستاذ منظر شاهين المسمى خطيب الثورة. هتفرج معاكم على بعض فيديوهات من فمه وهو معي هنا في قناة نفس لقاء، وهقول لكم على رسالة الشتيمة اللي بعتها لي، وهحكي لكم كده 10 دقايق. ويوم 20/10 إن شاء الله الحكم بتاع الجلسة أو الدعوة المقامة ضده في قضية سب الدين والسب والقصف اللي موجود موثق في المحاكم هيطلع، ومش عارف ليه مظهر شاهين بالتحديد في الوقت بدأ الهجوم على القنوات الإسلامية، ثم استدرك الأمر وقال لك أنا أقصد برنامج مفضوح بعينه وشيخ بعينه بعت لي رسالة كده قال لي السفهاء أمثالك لا يجدون من ينظر إليهم، ولن تستطيع أنت ولا غيرك أن تصنع معي شيئا مهما بلغ حجمكم وبلغت قوتكم. خطيب الثورة، هنشوف الفيديوهات ونرجع نعلق مع بعض.
بتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء معكم في هذه في هذا اللقاء الخاص جدا لمناقشة موضوع أعتقد أنه يهم كثير من المشاهدين اللي بيشاهدونا، وخصوصا مشاهدي القنوات الإسلامية. أثير في الأوقات الأخيرة بعض اللغط وبعض الكلام على القنوات الدينية من ناحية القانونية، من ناحية المواد التي تقدمها هذه القنوات، من ناحية الأفكار التي تطرحها هذه القنوات على الساحة. احتجنا الحقيقة في قناة الناس، ونحن تعودنا معكم دائما على الشفافية وتعودنا معكم على الصدق، ما لنا وما علينا. من أجل هذه القاعدة ما لنا وما علينا كانت أو كان هذا اللقاء مع حضراتكم، علشان نتكلم في كل الموضوعات بمنتهى الصراحة، متواصلين معكم من خلال اتصالاتكم التليفونية أو رسائلكم SMS على أرقامكم اللي تظهر على الشاشة تباعا. يشرفنا في هذا اللقاء الخاص جدا أن يكون معنا صاحب السهرة الخاصة جدا الداعي الإسلامي الشيخ خالد عبد الله. أهلا شيخ خالد. كل عام وأنت بخير. إحنا قلنا لقاء خاص يعني شكل سهرة خاصة يعني تمشي المسائل شوية. ومعنا أيضا الأستاذ الكريم. نبدأ باليمين وتيمنوا فإن في اليمين بركة، الشيخ خالد. الشيخ خالد، وأنت تعمل في حقل الدعوة منذ سنوات، وأكيد طبعا شاهدت ما أثير في الفترة الأخيرة حول القنوات الإسلامية والفضائية، ويمكن وصل بعض الاتهامات للقنوات الإسلامية أن هي سبب في الفتنة الطائفية، وأن هي سبب في التكفير، وسبب في كذا وكذا وكذا. لما تيجي حضرتك يعني تقيم لي أو توصف لي شعورك وأنت تسمع هذه الاتهامات عمال على بطال من متخصصين أو من غير متخصصين للقنوات الإسلامية الدينية في مصر او في العالم الاسلامي عموما، تقول ايه تقييمك لهذه الهوجه عموما تقول فيها ايه؟ فاسمح لي بس اطرح عليهم الترتيب ده اللي معانا دلوقتي حالا، ممكن يظهر لكم على الشاشه، هو ترتيب احدى الوكالات العالميه المتخصصه في عمل احصائيات للمشاهده، وهي وكاله ابسوس المعروفه جدا، واللي بيشتغل في الاعلام او في اي قناه فضائيه يبقى عارف مدى مصداقيه هذه الوكاله، ويمكن كل القنوات الفضائيه في مصر بترجع لهذه الوكالة عشان تعرف موقفها هي فوق ولا تحت، ترتيبها ايه وكذا. هنلاقي هي رتبت اول 25 قناة حسب نسبة المشاهدة، يعني كل قناة جه ترتيبها حسب وضعها في المشاهدة. فجات القناة الاولى هي الحياة، الحياة رقم واحد، الحياة الحمراء مش الحياة اللي هي اللون التانية دوت، ومعاكم هتشوفوها على الهواء دلوقتي الترتيب. ورقم 2 روتانا سينما، وبعدين ميلودي افلام، وبعدين دريم 2 ام بي سي 2، والمحور والحياه سيريس رقم 7، اللي هي مسلسلات، وبانوراما دراما دي مسلسلات. ورقم 9 نلاقي اول قناه اسلاميه او اول قناه دينيه كانت قناه الناس الفضائيه، وكانت في المرتبه التاسعه، لم يسبقها اي قناه. والقنوات اللي سابقه قناه الناس ديت هنتكلم دلوقتي فيها، دي قنوات راس مالها ملايين. انا كان لازم ابدا معاكم الاحصائيه، وترتيب قناه الناس في هذه الاحصائيه له دلالات كثيره جدا هيتكلم عليها الشيخ خالد، وهيتكلم عليها الدكتور محي الدين، وكم على هذه القناه انها قناه ناجحه او غير ناجحه. واحنا معانا احصائيه زي ديت من خلال مضمون ما تقدمه القناه من مضمون من قيم ومبادئ المجتمع، وده اعتقد هو الدور الاول للقنوات لانها الاعلام عموما، ولا من خلال الترابيزه دي شيك، والمكتب ده شيك، والمذيع ده لابس كرافته شيك، ومعاها مذيعه مطريه الدنيا شويه، وبتسمح باغاني فواصل اغاني، لكن احنا ناس يعني من وجهه نظرهم ناشفين شويتين. انه مقياس نحكم به؟ مين يحكم على الفن الالتزام؟ مين يحدد ضوابط الالتزام الفني؟ يعني الفنان، اسمع احد الفنانات يا شيخات تقول لك انا دايما من الطقوس بتاعتي المهمه قوي ان انا قبل ما اطلع على المسرح اقرا شويه قران. هي بتظن في نفسها انها ملتزمه اهوت. وان هي محترمه
يا سيدي.
فلما تيجي تقول لها لا ده انت عامله عمل غلط عمرها ما تقتنع بده.
خليني اكلم حد
الكلام ده لان سمعت احد مقدمي البرامج التوك شو في احدى القنوات المعروفه جدا.
نعم.
يعني لما جه يحكم على القنوات الاسلاميه ويسال الضيف اللي كان معاه لقيته مركز قوي في الشكل فقط. فانا عاوز اقول طب احنا نرتضي اساتذه الاعلام حكما، واذا كان هذا هو الترتيب المتعارف عليه في القواعد الاعلاميه عند حضراتكم نحتكم الى هذا الترتيب. ما نخليش احنا ما نعكس الموضوع فنجيب الصوره قبل المضمون. حضرتك دلوقتي جبت لي المضمون قبل الصوره. فهل احنا هنا في قناه الناس او في القناه الاسلاميه مقصرين في المضمون حتى نلتفت الى الصوره فقط؟
دكتور مطر انا كنت عايزه اقول حاجه. انا يعني اخي بيعمل في مدينه الانتاج الاعلامي وكان حكى لي عن حاجه فمش عارفه مدى صحتها، انا هقولها وحاجه تقول لي اذا كانت صح ولا لا.
اتفضل.
بالنسبه لحضرتك في شخص احد الاعلاميين اللي بيهاجموا القنوات الدينيه وده حضرتك يعني كان جاي على قناه زي ما حضرتك بتقول قناه مشهوره. انا يعني اللي سمعته من اخي ان بيقول لي ان هذا الشخص يعني كان بيقدم برامج، اولا احنا كلنا نعرف ان هو كان بيقدم برامج لمده طويله في قناه الناس وأراد إن هو يعمل في هذه القناة، ولما رفضت القناة عمله أو رفضت الابتزازه من رمضان الماضي كنوع من الضغط والابتزاز لقناة الناس بدأ إن هو يسيء للقنوات الإسلامية، وكان الإساءة دي بدأ من رمضان الماضي. وأنا بسأل هذا الشخص بقول له لما أنت بتهاجم هذه القنوات أمال ليه اشتغلت فيها لمدة طويلة وليه كنت بتشتغل في قناة الحكمة وقناة الناس؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله وعليكم السلام ورحمة وبركاته. هو اعتقد سؤال انا اعجز الاجابه عنه، يعني اللي يجيب عن ده كده يعني احنا نجحنا بالبساطه دي
والذي لا اله غيره
دي وبحب المشاهدين لينا يعني.
وهذه ليست مجامله، لو عندها نص امكانيات القنوات الفضائيه الثانيه لنكسر الدنيا برامجنا.
تمام. ده انا عايز اقول حاجه بقى مختلفه عندي خالص. المشاهدين بتوعنا احنا واثقين من اننا لو قعدنا على طبليه وحصيره نتكلم في الدين والله ما هيقلبوا القناه. انا واثق من ده. هم حبونا واحنا فقراء قوي، واحنا ايام ما كنا بنحط ورانا ستاره كده وترابيزه انا اقوم
بنسد الكاميرا بمقشه
والشيخ خالد يقعد، الشيخ خالد يقوم، الشيخ حسان يقعد، الشيخ حسان يقوم، الشيخ يعقوب يقعد، وكنا ديكور كانت ركنه واحده، كانت ركنتين في الاستوديو او واحده في الاستوديو كنا بنشتغل عليها. احنا كنا في برنامج اسمه مع العلماء ومع الله كان بيجي بالليل، كانت كرومه يعني زي ما حضرتك قلت صوره مسجد الرسول صوره الكعبه الشريفه. فاحنا جمهورنا بقول الكلام ده بقى للناس اللي هم واجعين دماغنا ليل ونهار، بقول لهم احنا لو قعدنا على حصيره بالترابيزه. وانا بسال السؤال ده للمشاهدين، هل لو انت فتحت التلفزيون لقيت احد مشايخ قناه الناس قاعد على الحصيره سند على مخده كده وبيكلمك في الاسلام هتقلب ولا مش هتقلب؟ اعتقد المشاهدين هم اللي هيجاوبوني دلوقتي حالا. وده اللي احنا هنعلق عليه كمان شويه، الناس فاهمه ان احنا لنا خط واحد. لان عايز اقول لكم يا جماعه احنا قناه بنقدم جميع الافكار وبنقدم جميع الاراء، ولسنا كما يقول البعض واللي الشيخ خالد يمكن لمح عليه من شويه، لسنا احاديين الطرح. لا بالعكس، الشيخ خالد له راي ممكن يختلف عن رايي انا، الشيخ خالد له مدرسه ممكن تختلف عن مدرستي انا، الدكتور محيي برضه صاحب مدرسه فكريه ثانيه خالص، ودي احنا الثلاثه قاعدين مع بعض عشان كل واحد يقول فكره. فما عندناش حاجه اسمها احاديين الطرح. هو ده سؤال مطروح بعد ما الدكتور محيي يتكلم في اللي هو عاوز يكمل فيه، انتوا ايه اللي مخوفكم من القنوات الاسلاميه؟ ايه هو الهاجس؟ والاخت الدكتوره اللي اتكلمت في احدى القنوات قريب وقالت انا اطالب بغلق جميع القنوات الدينيه لانها تدعو الى الفتنه الطائفيه، ورجعت بعد شويه قالت على فكره انا ما شفتش ولا قناه منهم. انا عايز اقول لها طب انت ما شفتيش ولا قناه منهم؟ يعني انت بتفكرني بسرحان عبد البصير في شاهد ما شافش حاجه. يعني
يا استاذ عايز اقول لك
منين عايز تقفله ومنين ما شفتيش؟ يعني ومستعدين للمحاسبه حتى من الجهات الامنيه، لو انا هطلع عن الخط الاحمر اللي انت شايفه انه هيعمل لمصر قلق، لا انا مستعد تحاسبني وتقول لا اقف هنا، لان احنا في النهايه مصلحتنا كلها واحد وفي مركب واحده. مصلحتنا كلها امن البلد دي، وامن البلد دي احدى ثوابته الامن الديني.
نعم.
احدى ثوابت الامن القومي المصري هو ان تبقى مصر سنيه.
نعم.
وان تبقى مصر وسطيه، وان يبقى الازهر الشريف، وان تبقى القنوات الدينيه تدعم الامن وبتساهم في تحقيق الامن. وانا زي ما قلت زي ما الشيخ خالد قال، انا اؤكد ذلك ان احنا نعمل جميعا لمصلحه مصر.
نعم.
مع مصر ولسنا ضد مصر.
نعم.
بشكر الشيخ خالد عبد الله الداعي الاسلامي على تشريفك النهارده. شكرا شيخ خالد.
وانا بشكر الشيخ مظهر شاهين خطيب الثوره. على هذه الحلقة أتصور أنه كان قاعد معايا في قناة تمولها السعودية، مش كده؟ اللي هو الكلام اللي بيقوله في ميدان التحرير أن قناة الناس تمويلها سعودي، ويقصد برنامج مفضوح تنص كلامه على صفحة الفيسبوك بتاعته. أنا الحقيقة دعوني، إحنا معنا مداخلة يا جماعة. معنا الأستاذة صفاء المحامية. السلام عليكم أستاذة صفاء.
وعليكم السلام يا فندم.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله. إزيك
يا أستاذة صفاء؟ حضرتك محامية عن أخ فاضل كان بيعمل في قناة الناس هنا، وهناك قضية مرفوعة من هذا الأخ الكريم ضد خطيب الثورة مظهر شاهين. هل يعني في جلسة نهائية انتهت القضية لحد فين؟
الحقيقة لسه القضية متداولة، وهي منظورة أمام المحكمة الاقتصادية، ومحدد لها جلسة 20/10 إن شاء الله.
نعم.
وهي جنحة سب وقذف صادرة من الشيخ مظهر شاهين ضد موكله عن طريق رسائل من تليفونه المحمول موجهة لموكله فيها شتائم وسب وقذف.
نعم. طب هل حضرتك الكلام ده يعني دي جلسة نهائية خلاص ولا لسه؟ أنا عارف القضية دي مستمرة بقالها سنة ونص.
هي الشكوى بقالها سنة تقريبا وشوية أو كم شهر. الشكوى بدأت أولا في قسم مدينة في قسم 6 أكتوبر، وفي شكاوى أخرى برضو موكلي عملها في مباحث التليفونات وللنائب العام وخلافه، ولكن تجمعت يعني كل المحاضر دي تراكمت إلى أن أقمنا جنحة مباشرة بالسب والقذف ضد الشيخ مظهر شاهين. فحضرتك هي لسه يعني الجلسة الجاية إن شاء الله إذا كانت القضية هتبقى جاهزة يعني بإذن الله هتتحجز الحكم. أما بخلاف ذلك يعني ما أقدرش أخمن برضو هل هتبقى هي دي آخر جلسة ولا لسه. فأنت عارف حضرتك بقى الجلسات والمحاكم دي حاجة، القرارات دي بتاعت المحكمة مش بتاعت.
ما حاولتوش حضرتك أستاذة صفاء يعني جلسات صلح اعتذار من مظهر شاهين لهذا الأخ؟
والله هو موكلي كان في ناس توسطوا بينه وبين الشيخ مظهر العمل جلسة صلح وكذا وكذا، ولكن لم تنتهي بما كان يعني متفق عليه، لأنه يعني خرج يعني الشيخ مظهر شاهين خرج عن مش عارف أقول إيه، بس ما وصلوش لحل.
نعم.
ما وصلوش لحل الحقيقة يعني جلسة الصلح دي. وكان في الجلسة دي فيها ناس كبار جدا وناس مهمين وناس محترمة، ومع ذلك ما تمش الموضوع لأن موكلي ما كانش طالب أكتر من أنه ينزل اعتذار من الشيخ على نفس صفحة الجريدة اللي هو كان وجه له أيضا وشتم وشتائم على صفحة جريدة من الجرائد. وكان كل طلب موكلي في جلسة الصلح دي أنه ينزل اعتذار على نفس الجريدة وبنفس المساحة من الشيخ مظهر شاهين، لكنه رفض. فما انتهتش الحقيقه بالصلح، فمشينا في اجراءاتنا القانونيه.
احنا هنتابع مع حضرتك استاذه صفاء، شكرا جزيلا على مداخلتك مسار القضيه حاصل فيه. ما تستغربوش لان الشيخ مظهر شاهين يا ريت تجيبوا لنا الاستاذ محمد مصطفى على التليفون يا جماعه، سبني وبهدلني وشتمني شتايم أسوأ مما تتصوروا انا ومشايخ قناه الناس. ولما كان واحد بيقول له يا شيخ يا فضل قناة الناس عليك، قال له يا ابني قناة الناس مين دول؟ أنا أنتوا عندكم أثخن شيخ صلى وراه كم واحد؟ ها؟ أنا صلى وراه 4 مليون. لكن أنا عايز أقول لكم والله الذي لا إله غيره، أديكم شفتوا حلقة بيني وبين مظهر شاهين، أنا من ساعة الحلقة دي ما شفتوش ولا مرة. يشهد الله على هذا الكلام، وإذا كان عايز يخرج على الفضائيات يناظرني في أي مكان يقابلني فيه أنا عندي استعداد يقول لي إن أنا حصل بيني وبينه أي لقاء أو أي كلام. كانت رسائل بتوصلني منه كان بيطلب من شخصي المتواضع ان انا اقيم بعض برامجه، وخصوصا برنامج السهم اللي كان عامله على قناة الرحمة، وانا بثق في حسك الاعلامي. حصل مشكلة هنا في قناة الناس بينه وبين اخ فاضل بخصوص فساد مالي، انا ماليش علاقة بيه والله، اخ قال كلام فساد مالي في مسجد اسمه فاطمة الزهراء كان هو الامام بتاعه، وفوجئت انه اتصل بيا وحاولت اصلح الامور، ما بيني وبينه الا كله معروف. لكن مما لا شك فيه لأن الثورة جاءت بعجرها وبجرها إلينا وجابت ناس قفزوا فوقها، نفسي بس مرة واحدة يقول لي كان إيه موقفه الثوري في حياته. يعني أنا في الوقت اللي كنت بتكلم على مدار سنتين في قناة الناس في سهرة خاصة وهو يعرف وكان يشكرني ودائما يقول لي البرنامج رائع وقضايا رائعة، تكلمنا عن قضية خالد سعيد، ارجعوا شوفوا كل الكلام ده موثق، اللي بيتهمونا ان احنا مخبيين دماغنا في الارض وما بنتكلمش عن حاجه. اتكلمنا عن قافله غزه، استضفت الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في الجدار العازل، اتكلمنا فوق ما تتصوروا. حتى كان الاخوه الفضلاء من جماعات الاخوان المسلمين اللي خالد منتصر مسح بهم الارض النهارده في مقاله مع الشيخ صفوت حجازي حفظهم الله جميعا، وعامل خالد منتصر بما هو اهله. الاخوان المسلمين ما كانوش بيروحوا قنوات فضائيه، وكنت بتحمل ساعات احيانا تلسين من بعض ضباط امن الدوله. ان استضفت هنا الدكتور عصام العريان، استضفت هنا الدكتور حمدي حسن، استضفت هنا عضو مجلس الشعب وقيادات اخوان كتير جبتهم معايا هنا، حتى اللي كانوا في قافله غزه وشافوا المهازل والاعتداءات جبتهم هنا. في الوقت اللي انا كنت بتكلم فيه ده كان الشيخ مصهر شائين اللي بيقول معايا في الحلقه جايبين ستات في القناه الفضائيه الدنيا مطريه شويه، عايز اقول لحضراتكم الاخ مظهر شاهين تم توجيه الشكر ليه لما كان شيخ في قناه الناس، انه طلع على قناه الفراعين مع مذيعه في رمضان كان بيتكلموا عن اللقاءات الجنسيه وكيف ومص اللسان ماذا يفعل في الصيام وحكم تبادل اللعاب. ده الكلام ده على الهواء، الشيخ مظهر شاهين مع مذيعه في قناه الفراعين، وهو بيقول قناه الثانيه اللي بتجيب مذيعين مطرين الدنيا شويه انما احنا ناشفين. هو شايف انه كده هو ناشف انه اتكلم في هذه الموضوعات. المهم يعني القناه قالت له شكرا جزيلا جزاك الله خيرا ومشي. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ولا لي علاقه بيه لا من اوله ولا من اخره يعني. لكن فوجئت في يوم من الايام وانا بكلمه في بعض حدته في ميدان التحرير، وهحكي لكم الكلام ده كله قدام بتفاصيله وبشهود عشان ما حدش يقول لي انا بتبلى عليه ولا مظهر شاهين انت حاقد عليه ولا قناه الناس حاقد عليه. انا بس مستغرب يعني ايه قناه الناس تمويلها سعودي وانا بقدم بلاغ للنائب العام والقناه هتعمل كده يثبت ان احنا لينا تمويل سعودي، وبالاماره كده ان احنا بنعمل حلل وبطاطين. معانا تمويل سعودي بس بنعمل اعلانات حلل وبطاطين، والضيوف الافاضل بيجوا معظمهم مجانا لوجه الله وحبا لدين الله سبحانه وتعالى. لكن في النهايه اتكلم معايا في التليفون وعمل معايا مداخله وطلب حق الرد على مقال الاستاذ فراج اسماعيل، وفوجئت ان انا ما قطعت معاه الاتصال. وقال لي عن خير رمضان اللي كان راس حربه في غلق القناه الاسلاميه وعلى لميس الحديدي مدبره حمله الرئيس السابق حسني مبارك وشياكته واظهاره بصوره المظهر الشاب بالكرافات والقميصه بنص كم. قال لي عنهم ان هم ناس محترمه، بعد ما قفلت معاه السكه تقدروا تحلفوا الكنترول جوه. شتمهم باسوأ الالفاظ وقال انتوا هتشوهوا صورتي قدام الثوار كانه ليس هناك الله يرى ويسمع. انا مش هطول كتير عشان اخش مع الاستاذ حلمي القعود، لكن بوعدكم ان شاء الله كل هذا الملف هفتحه طالما هو قرر ان هو يتكلم على ان احنا قناه تمويلنا سعودي وقناه ما بنتقيش الله وقناه ضد الثوره. اتمنى ان انتوا تشوفوا سهره خاصه، ادعو كل من يحب مظهر شهيد، خلاص ادعوكم بالله واناشدكم الله انكم تفتحوا برنامج سهره خاصه وتشوفوا احنا كنا بنتكلم في ايه في قناه الناس هنا، والاستاذ مظهر شهيد كان في حلقاته بيتكلم عن ايه. ثم في النهايه لن اترك على سب امي وابي والشيوخ والقناه والتهديد بغلق القناه. والكلام ده قاله لمدير القناه اللي رفض الوقت الحقيقي يعمل اتصال بعد ما كان قايل لي ان انا هدخل معاك على الهوا، فجزاه الله خيرا. يبدو ان هو في حاله احراج يعني، لكن مما لا شك فيه والله الذي اله غيره هطلبه يشهد امام المحكمه ويحلف بالله ومظهر يحلف بالله، ونطلع على منصه ميدان التحرير اللي مظهر شاهين نصب نفسه فيها خطيب الثوره بخطب الجمعه اللي قدر له ان يخطبها. يعني هو ما راحش مخصوص مع الثوار، جه من اسكندريه، راجل خرج من عمر مكرم خطب خطبتين ولقى المشهد في اتجاه انتصار فقال نمشي مع الناس. لكن طول عمره كان معتز جدا بسوزان مبارك وعلاء مبارك وكان بيشكر فيهم، ومعايا فيديوهات دلوقتي هنعرضها برضو قبل ما اخلص الحلقه عشان اثبت لكم ان الحمد لله ما فيش عداء شخصي بيني وبين مظهر شاهين، اللهم الا اني لا احب المتحولين الذين يركبون الموجات والذين تبهرهم اضواء المدينه احيانا. وانا قلت في حطم صنمك قبل كده، ساعات الداعيه لما بيلاقي او الدور محطوط له في شارع ولا ديكور قاعد فيه كويس بعد ما كان بيتكلم عن الحصيره والطبليه وبيشكر في قناه الناس الفضائيه والكلام ده بتاريخ 8/6/2010 يعني مش مثلا من سنه 2005، ده قبل الثوره بست شهور، كان شايف ان قناه الناس بتقدم كلام راقي والناس وبساطه وحب الناس لينا وقناه الفضائيه الثانيه اللي بتحاربنا، لانه كان في اكل عيش هنا، لكن لما طلع اكل العيش من هنا فلازم نتصرف بشكل اخر. اسف اني ازعجتكم بس كان لازم ارد عليه لانه بيهددني انه عايز يروح يطلع يفضحني في ميدان التحرير ان انا بهاجم الثوار. اذا كان بيعتبر اسماء محفوظ ومايكل نبيل واحمد ماهر من الثوار فهذا شانك، احنا جبنا ناس من 6 ابريل من شقين وهنجيب لن تمر من 6 ابريل وقلنا قبل كده ألف مرة ما فيش علاقة بين 6 أبريل وبين المجموعة دي اللي احنا طلعنا من قلب اتصالاتهم كيف يمولون وكيف يعملون. ولسه الملفات جاية كتير إن شاء الله. وكل أخ بقى زعلان يقول خالد عبد الله صاحب التجريح وصاحب الحاجة، أنا مش عارف التجريح في إيه الحقيقة. يعني هل المطلوب مننا إن احنا نسمع بجرح في مين؟ يعني علاء الأسواني يهموكوا قوي اللي بيسب عثمان بن عفان؟ ها يعني أنا كلمتين عايز أقولهم لكم. الإمام أحمد قال كلمة وأنا قلتها هنا من 3 سنين أو 4 سنين، قلت لكم قبل كده الإمام أحمد قال لرجل كان يسأله يعني نصلي ونعبد ربنا ولا نرد على المبتدعة، فقال له إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ دي وظيفتي، الله هو الذي يطلع على القلوب ويعرف أنا بتكلم ليه كده وبقول ليه كده، وبحارب العلمانيين ومتطرفي النصارى الذين يريدون إشعال مصر ولا يريدون لمصر أن تكون إسلامية وسوف تكون إسلامية رغم أنوفهم وأنوف من يدفعونهم ويمولونهم. وأشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أتشرف بالأستاذ حلم القاعود، الأستاذ الجامعي والكاتب والقامة الكبيرة الحقيقة في أول ظهور له في مصر الجديدة معنا. السلام عليكم.
عليكم
دكتورنا وأستاذنا
أهلا
وعمنا وتجرسنا.
الحقيقة
آخر خبر وصلني الوقت من مسبيرو 3 قتلى وأكثر من 100 مصاب، وده كلام سلمي يعني خليكوا فاكرين كويس جدا الأحداث بتمشي إزاي. وفي واحد بعت لي رساله وانا خلاص مش هفتح ملف الاستاذ مظهر دلوقتي، انما يقول لي خطيب الثوره في برنامج السهم قبل الثوره بايام يدعو الحكومه ان تقطع ايدي من يدعو للتظاهر، وقال احنا مش زي تونس. ده كلام الاستاذ مظهر شاهين في برنامج السهم على قناه الرحمه. هنحاول نبقى نجيب الفيديو ده علشان نشوف مين اللي بيجهد الثوره ومين اللي بيحاول يتكلم بموضوعيه بعيدا عن المزايدات اللي دمها بايخ وتقيل وهتودي مصر في داهيه. أستاذنا ودكتورنا، حضرتك شايف المشهد اللي بيحصل الآن عند مسبيرو وفي الإسكندرية من تظاهرات آلاف المسيحيين بسبب مضيفة المريناب وتحويل البلد إلى حرب أهلية من خلال قتل الضباط من القوات المسلحة في احتفالات أكتوبر وأكثر من 100 مصاب، شايفها إزاي وإيه دلالتها في هذا الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. فأبدأ أولا بالترحم على الشهداء الذين قتلوا أمام مسبيرو بيد الغدر،
نسأل الله أن يجعلهم في الشهداء،
وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين بلغوا 30 مصابا قبل قليل أو أكثر من 100. أتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى، وأتمنى أن يكون عقلاء النصارى أكثر حرصا ووعيا ويوقفوا هذا التمرد الطائفي، وأقول التمرد الطائفي، هذا تمرد طائفي وليس فتنة طائفية، لأنه على المستوى العام فالطائفة النصرانية في مصر مثلها مثل المسلمين تماما، هم جزء من النسيج الشعبي، هم يأكلون مع المسلمين ويشربون معهم ويشاركونهم الأفراح والأحزان، هم يضحكون على النكتة الواحدة كما يضحك المسلمون، كما قال اللورد كرومر ذات يوم عندما وصف أحوال المسلمين وأحوال النصارى في مصر. بيد أن التمرد الطائفي الذي بدأته جماعة الأمة القبطية في أوائل الخمسينيات وعبرت عنه عمليا باعتقال الأنبا يوساب الثاني واعتقلته وأرغمته على التنازل عن كرسي البابوية، وقيل إنه عندما دخل المستشفى القبطي أجهزوا عليه وقضوا عليه لأنه لم يحقق لهم آمالهم وأحلامهم بالبدء في الإعداد لما يسمى الدولة النصرانية الصافية التي لا تتكلم العربية والتي لا يكون فيها مسلمون، لأنهم يعدون المسلمين بدوا غزاة يجب أن يرحلوا إلى الجزيرة العربية التي أتوا منها. هؤلاء المتمردون الطائفيون قلة قليلة جدا، ولكنها تحرك عامة الناس إلى ما ليس في صالحهم بشحنهم ضد إخوانهم المسلمين وإقناعهم أنهم أصل البلد وأن المسلمين ضيوف عليهم، وتطبيق ذلك بمحاولة تغيير هوية الدولة أو هوية مصر المسلمة بإقامة الكنائس في مداخل المدن والأماكن الحساسة وعلى الطرق السريعة وعلى الطرق الدائرية، وتحويل المضايف أو المضيفات إذا صح التعبير إلى كنائس، ثم إشعال حالة من الهياج وحالة من الثورة ضد الدولة والضغط عليها من خلال خونة المهجر، وأنا أسميهم خونة المهجر، وسأقرأ عليك الآن بعض ما قالوه. ثم هذه المواقع الإلكترونية الكثيرة جدا والقنوات الفضائية على القناة نايل سات والقمر الأوروبي وميليشيات الكتاب والصحفيين التي تعمل في الصحافة القومية والصحافة الحزبية والصحافة المستقلة، ثم القنوات المشتبه بها أو قنوات المال الحرام كما أسميها، فضلا عن القنوات الرسمية التي يملكها الشعب المصري كله، يقولون فيها جملة واحدة: النصارى مضطهدون والمسلمون ظالمون. هذا هو ملخص ما يقال وما تحكيه هذه القنوات والصحف والمواقع وخونة المهجر. اليوم قبل مجيئي إلى هنا وصلتني رسالة من الخائن المهجري الذي كان مصريا وأسقطت عنه الجنسية وهو موريس صادق، يوجهها إلى الجيش المصري البطل الذي عبر قناة السويس في 73 ومحى عار الهزيمة وأثبت للعالم كله أنه قادر على سحق الغزاة وتطهير مصر من دنسهم. السيد موريس صادق يصف الجيش المصري بالعسكرية المصرية النازية، يصفه بالجيش النازي الإسلامي المهزوم في رمضان، المهزوم في حرب 73، وهو يتحدث مع مجموعة من الخونة عما يسمى الدولة القبطية التي أعلنت في واشنطن، ويقول النازيون العسكر يسحلون الأقباط بمسبيرو في ذكرى هزيمتهم في أكتوبر 73، ويقول النازيون الجدد في ذكرى هزيمة الجيش الإسلامي
في ذكرى الهزيمة يعني العالم كله كان شايفه انتصار
هزيمة،
وموريس صادق شايفه هزيمة،
هزيمة الجيش الإسلامي النازي المحتل لمصر، في يعني الجيش النازي الإسلامي اللي هو الجيش المصري هو جيش محتل لمصر في أكتوبر 73، وانتصار إسرائيل عليه وإجباره على الاعتراف بدولة إسرائيل، وهذه الهزيمة في تصوره تحولت إلى انتقام من الأقباط العزل أصحاب البلد، فهدم كنائسهم وأحرقها وهجم الأديرة وهدم أسوارها وذبح الأقباط في المقطم إلى آخر هذا الأمر. الواقع على الأرض أيضا هو محاصرة الجيش الثالث من جميع الجهات وتعرضه لفناء بالكامل، لولا تماسك قائد الجيش القبطي الفريق غالي. لم يقض الانتصار إلا في الساعات الأولى، ثم انقلب الوضع إلى هزيمة منكرة، والدليل هو الأسئلة الآتية: من الذي طلب الهدنة؟ مصر. هل المنتصر يطلب الهدنة أم المهزوم؟ أين وقعت الاتفاقية؟ في أرضنا أم أرضهم؟ في أرض المنتصر أم المهزوم؟ الثغرة والجيش الثالث كيف كان محصورا دون مد للعداد والأسلحة؟ وطبعا الأسلوب رديء جدا. وفي الآخر يقول يعني بعد أن يحمل على الليبراليين الذين تحالفوا مع الإسلاميين تحالف انتخابي، يقول هذا: وقد قام الدكتور عصمت زقلمة رئيس الدولة القبطية فور علمه بالاعتداء على مسيرة الأقباط بمسبيره بالاتصال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. وهذا هو نص الكلمة
اللي ده موريس صادق.
هذا موريس صادق. الأخ فولباتير والقمص ماتياس وبقية المتمردين القساوسة المتمردين يدعون لمسيرة يسمونها الغضب النبيل.
الغضب الايه يا فندم؟
الغضب النبيل
اللي هو بيحرقوا مسبيره دول
وعربيات يحرقون الان سيارات وموتوا
ضباط الجيش دول النبيل
ومدرعاته ويقتلون ابنائه ويصيبونه. هذا فلوباتير وماتياس وغيرهم يقودون قطعان المتمردين ويحاولون يعني دفعهم الى مصير غير طيب بما يشيعونه وبما يبثونه من اكاذيب ومن اضاليل، في حين ان القضية المضيفة التي اثاروا الدنيا من حولها واشعلوها هي مضيفة مخالفة للقانون، والذي قال ذلك مهندسة مسيحية في مجلس مدينة إدفو اسمها ميري، وهي التي اتخذت قرار الإزالة للقباب بعد أن ارتفعت المضيفة 13 متر إلى 13 متر، وكانوا في طريقهم إلى إقامة المنارة وتعليق الجرس وإقامة كنيسة. هل الذي يريد أن يصلي، هل الذي يريد أن يصلي في حاجة إلى إثارة الناس وإلى الصلاة في كنيسة؟
نحن كان 30 فرد أستاذنا،
ليكن 30 500 حتى ألف آلاف. هذا الذي يريد أن يعبد الله، أن يحب الآخرين وفقا لتعاليم المسيح، أن يسير هذه الزوابع ويسير هذه الفتن وهذه المحن، هذا هو التمرد. لأن القضية لن تنتهي عند المريناب أو المريناب لأنها بدأت منذ بداية تولي رئيس الكنيسة الحالي الذي يطبق أهداف جماعة الأمة القبطية الإرهابية وينفذها بالتدريج، ومعتمد أن الغرب سيستطيع أن يحميه ويحمي المتمردين، لأن الطائفة محمية بإخوانهم المسلمين، النصارى محميون بإخوانهم المسلمين لأنهم يعيشون بينهم ويتفاعلون معهم ويتعاملون في السراء والضراء، ولذلك لا يستطيعون مهما فعل المتمردون أن ينفصلوا عن الأغلبية الساحقة، لأنهم أقرب إليهم من المتمردين. المتمردون الذين يعيشون في الغرب أو المتمردون الذين يعيشون في الداخل هم مليونيرات، هم ليسوا لا يعيشون حياة الناس البسطاء، لا، هناك مليارديرات. ويقولون يعني العجب أن يقال أو أن نسمع أن الأقباط مضطهدون أو النصارى مضطهدون، بينما أغنى أغنياء العالم منهم. كيف تسمح لمصر التي تضطهد الأقباط بأن تجعل ساويرس وأبوه وإخواته في مقدمة ملياردرات العالم، أغنى أغنياء العالم؟ هل يمكن
لناس مضطهدين
أن يكون هناك قوم مضطهدون ويحققون هذه هذا الثراء الذي لا حدود له؟
بالتأكيد هناك تمرد له أهداف غير إنسانية، وأنا كنت أتمنى من الأنبا شنودة أن يستنكر، أن يستنكر ويرفض، ويرفض كل هذه التجاوزات. الذين أعلنوا الدولة القبطية في واشنطن ويقولون ليل نهار إن الأقباط مضطهدون، إن الأقباط لا يأخذون حقهم، إن الأقباط يذبحون ويشحلون إلى آخره، لماذا لا يقول لهم هذا خطأ وهذا لا يجوز؟ لماذا لا يقول لزكريا بطرس الذي يظهر على قنوات الحياة والطريق وغيرها من القنوات التي تبث على الأقمار الأجنبية، لماذا لا يقول له هذا لا يجوز؟
بيقول لك مشلوح بعيد عن حضرتك.
ليس كذلك. لقد سئل الأنبا شنودة في 5/1/2010 طلب منه المذيع عمرو أديب وقال له إن زكريا بطرس يسب الإسلام والمسلمين، لماذا لم توقفه؟ لماذا لم توقفه؟ فقال إن زكريا بطرس يتحدث عما يقوله علماء الإسلام عن بول الرسول ورضاع الكبار، وعلى علماء الإسلام أن يردوا عليه. يعني هذه حرية فكر، لا ترد إلا بحرية الفكر. هل زكريا بطرس الذي يسب الإسلام والمسلمين ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام ليل نهار ويتهم القرآن بالتحريف وبالكذب وبكذا وكذا، هذه حرية فكر؟ هل هذه أصول الأخوة الوطنية؟ هل هذه أصول التعايش السلمي بين أفراد المجتمع المصري؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولكنه رد على عمرو أديب وقال له المسألة يعني خلي علماء الإسلام يردوا عليه.
طب سؤالي،
كيف نرد عليه؟
سؤالي يا أستاذنا عايز أسأله، بعض الناس بتسأل لماذا هذا التمرد الواضح من بعض المتطرفين من مسيحية مصر بعد تولي الأنبا شنودة الكنيسة المرقصية، مش عارف اللي بيسموه
الكنيسة الأرثوذكسية المرقصية
كزارية كزازة، معرفش أنا مش عارف
أسميها كرازة المرقصية. لكن هو الأنبا شنودة تربى في هذه الجمعية، جماعة الأمة القبطية، وفي مدارس الأحد. ومدارس الأحد لمن لا يعلم يعني ترضع الأطفال والتلاميذ كراهية الإسلام والمسلمين، وهي موجودة الآن وقائمة، ولا يتحدث عنهم أحد من الميليشيات، التي يحمل أفرادها أسماء إسلامية.
عارفينهم يا
لا يتحدث أفرادها عما يحدث في مدارس الأحد ولا عما يحدث في الكنائس من أحاديث بعيدة عن الحق وبعيدة عن الصواب. بالإضافة إلى أننا نجد مجموعة من المحامين والناشطين الذين يعملون فيما يسمى المجتمع المدني أو الجمعيات التي يمولها الغرب، والتي قالت أنا بترسون، أنا بترسون،
أنا بترسون اللي هي السفيرة الأمريكية،
اللي هي
سفيرة أمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية، أنها يعني أنفقت عقب الثورة 40 مليون دولار، وبسبيل أنها تنفق 150 مليون أخرى. هذه الملايين أين تذهب؟ هي تذهب لمن لا يريدون استقرارا لهذا الوطن، لمن يخاصمون الإسلام، لمن يريدون إقصاء الإسلام وإقصاء الإسلاميين وإقصاء الحركات الإسلامية لكي لا يكون هناك في هذا الوطن شيء اسمه الإسلام. الإسلام هو الذي أول دين، الدين الأول، الدين الذي حقق المواطنة في
المدينة،
في اتفاق المدينة. نعم. الذي وقعه الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود. الإسلام هو الذي أقام أول دولة مدنية، ودولة مدنية ليست الدولة العلمانية التي تنفي الدين وتقصيه، وإنما هي الدولة التي لا يحكمها قهر ولا يحكمها هوى، وإنما يحكمها نظام وقانون يساوي بين الناس جميعا ويعدل بينهم جميعا ويحقق لهم جميعا الخير والرفاهية. هناك يعني قضايا كثيرة وأمور عديدة وظواهر خطيرة للغاية، ومنها استخدام السلاح.
طب حضرتك كنت توافق الدكتور محمد سليم العوة لما طلب تفتيش الأديرة والكنائس عشان المهزلة اللي احنا بنشوفها خروج بعض الناس بالأسلحة النارية؟
يا سيدي، الدولة المدنية، الدولة التي تحترم القانون، التي يحكمها القانون، التي يخضع أفرادها جميعا للقانون، وتفتش المساجد وتدخل المسجد في أي لحظة من اللحظات، بل وتقبض على أناس من داخل المسجد، لماذا لا تدخل الكنيسة وتتأكد؟ أنت إذا كنت
بريئا نعم،
وكنت
ومسالما
مستقيما، لا يمتنع، لا تمتنع عن التفتيش وعن الرقابة. عندما أقيم جمعية صغيرة لتحفيظ القرآن إيرادها 100 جنيه ولا 300 جنيه ولا 1000 جنيه، يأتيني محاسب ومحاسب ومحاسب من أجهزة الرقابة، من الجهاز المركزي ومن الرقابة الإدارية ومن النيابة الإدارية ومن غيرها، فلماذا لا أراقب الدخل الذي يدخل إلى خزينة الكنيسة؟ عندك أوقاف، شكرا خلاص، عندك أموال متبرعين، شكرا، عندك عشور، شكرا، عندك أموال من الخارج، نقف ونسأل هل هذه الأموال قانونية تخضع للقانون أو لا تخضع للقانون؟
أستاذنا، هل بتشوف أن الرئيس المخلوع حسني مبارك سبب في هذه النكبة التي وصلنا إليها بالتدليل الزائد للمطالب المشروعة وغير المشروعة، ودايما التعامل مع المسلمين بحزم؟
هو الرجل وحسابه على الله كان يكره الإسلام والمسلمين، وهذا أمر في غاية الغرابة.
نعم.
إن رئيس أكبر دولة إسلامية تعد عقل الإسلام في العالم يكره الإسلام والمسلمين، وإذا ذهب إلى الصلاة يذهب إذا ذهب لصلاة الجمعة أو صلاة عيد يذهب متضجرا إلى آخره، لكن جهازه الحاكم وهو الشرطة والبوليس أو البوليس، لأن الحكم جهاز الحكم لم يكن مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا القضاء
ولا
الحكومة ولا المجالس القومية المتخصصة.
نعم.
ولا أي جهة أخرى، الجهة التي كانت تحكم مصر هي جهاز القمع البوليسي الفاشي المستبد.
نعم.
فالرجل أعطى لهذا الجهاز، وكما رأينا، حق مطاردة الإسلام، وأقول الإسلام وليس الجماعات الإسلامية، لأن المطاردة في كل المجالات، المطاردة في التعليم، في الثقافة، في الجامعات، في المدارس، في
الوزارات،
في الإعلام،
نعم،
في الوزارات، حتى النوادي الرياضية
والنقابات،
حتى النوادي الرياضية كان غير مسموح أو كان غير مسموح لمتدين أن يلتحق أو يصبح عضوا في النادي الرياضي.
نعم.
إذن هذه المطاردة وهذا الإقصاء، بل هذا الاستئصال للفكر للإسلام وللفكر الإسلامي، وأنت تعلم، هل يستضيفك التلفزيون المصري؟
كان زمان يا فندم، ولما كلمت كلمتين كده ما رحتش تاني خلاص.
طيب، التلفزيون المصري لا يستضيف من الإسلاميين إلا علماء السلطة وفقهاء الشرطة.
نعم.
هو لا يعني قضية المطاردة للإسلام والحملة التي يعني تكاثفت وتكاثرت واستمرت على مدى 30 عاما باسم مكافحة الإرهاب وباسم امتدت إلى كل برامج التلفزيون وكل المسلسلات وكل الأفلام. لا تجد فيلما أو مسلسلا إلا فيه شخصية المسلم شكلها إيه، ولد لابس جلابية ودقنه طويلة تحت وكشر
ويطلعه المسيح متسامح والمسلم متطرف،
وبعدين بيتعارك بالسيف وبيتعارك بالبتاعة ويقول لعادل الإمام لف الحزام الناسف حوالين وسطك علشان تفجره في بتاع خدمة للإسلام. هذا هو الإسلام
يا أخ علي، لا تجادل ولا تناقش. طب
هذا هو الإسلام.
هل شايف مسلسل التقسيم يعني بدأ يشتد في الأونة الأخيرة وخصوصا بعد سقوط النظام المخلوع ولما حسوا أن مصر مقبلة على انتخابات؟
مسلسل التقسيم عشان برضو يبقى معانا المشاهد في الصورة، مسلسل التقسيم بدأ عمليا، هو بدأ من زمان، بدأ من الأربعينيات، لكن بدأ عمليا بعد مفاوضات الكيلو 101 عندما جاء كيسنجر ونجح في تهديد السادات وتوقيع اتفاقية الكيلو 101 على طريق السويس لفك الارتباط بين الجيش الثالث وبين العدو الإسرائيلي. رجع إلى واشنطن ومعهد هناك اسمه معهد الينابيع السبعة، وضع مخطط لتفتيت المنطقة، وهذا المخطط يعني أنا نشرته الصحف الأمريكية وترجم إلى العربية، وأنا وضعته في أحد كتبي كان اسمه الحرب الصليبية العشرة لتقسيم السودان وتقسيم العراق وتقسيم سوريا ولبنان وتقسيم شمال إفريقيا
واليمن
والجزيرة العربية، يعني لن يفلت أحد
من هذا التقسيم.
وما زال التقسيم يجري على قدم وساق. نصيب مصر فيها إيه في الخطة؟ ثلاث دويلات: دويلة إسلامية في الشمال في الدلتا، دويلة
مسيحية
في الوسط، دويلة نوبية في الجنوب. ولذلك تجد أن فيه من يسمونهم بالناشطين النوبيين، الناشطين الأقباط والناشطين العلمانيين في البتاع، كل منهم يتحرك بطريقة مشابهة للآخر في عملية الضغط على السلطة وتحقيق مطالب معظمها ينصرف إلى عدم تطبيق الشريعة، إلغاء الكتب الإسلامية، محاصرة التيار الإسلامي، رفع التيار الإسلامي كفزاعة، كأنهم الماو سيبتلعون الناس وسيأكلونه.
طب ما احنا طالعين دكتور حلمي، طب ما احنا طول عمرنا حضرتك مع المسيحيين عايشين في مصر ما سمعناش عن ده.
هذا هو التخطيط الآن عندما ترى كتاب المسرحيات وكتاب المسلسلات وكتاب الأفلام يصورون المسلم المتدين على أنه وحش وغول ويكاد يلتهم من حوله، يطلع الولاد الصغيرين يشوفوا واحد ملتحي ماشي في الشارع الإرهابي أهو، يجرون وراء ويقولون الإرهابي.
سؤال مهم دكتورنا، سؤال مهم دكتورنا، مصر فيها طوائف ثلاث: أرثوذكس، بروتستانت، كاثوليك. ليه ما بنشوفش دايما إلا من طائفة البوب شنودة هذا اللغط والجدل والصراع وبقية الطوائف عايشة في هدوء؟ يعني
لأن هذه الجمعية التي تكونت جماعة الأمة القبطية أفكارها أفكار تدميرية، أفكار خيانية.
يعني الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بتاع الإخوان المسلمين، أكبر جماعة في مصر.
نعم.
يعني اشمعنا بابا شنودة ومجموعته دي اللي عاملة المشاكل على طول وشعر بالاضطهاد وشعر النهم ومفيش أذور عبادة والكلام اللي بيتقال ده؟
يا شيخ خالد بص، المفترض في رجل الدين المسيحي، احنا على فكرة في الإسلام ما فيش رجل دين.
صحيح نعم.
احنا عندنا علماء دين.
نعم.
ممكن تناقشهم وممكن تعترض عليهم وممكن
صحيح
تتعامل معهم بالأسلوب الذي ترى.
رجل الدين المسيحي.
بابا شنودة
نعم.
يفترض أنه رجل دين، ورجل الدين سلطته سلطة روحية، يعني يجلس في الكنيسة
للوعظ
والإرشاد وتعليم الناس كيف يتخلقون بأخلاق المسيح وتعاليمه. ومعروف أن رجل الدين المسيحي لا علاقة له بالسلطة الزمنية. السلطة الزمنية هي نظام الحكم والتعامل مع الجمهور ورفع المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى آخره. الذي حدث منذ 71، منذ نوفمبر 71، أن رئيس الكنيسة تحول إلى رئيس دولة مستقلة موازية، بل فوق الدولة، يأمر فيطاع،
ويروحوا له غري،
يذهبون إليه. وانظر كيف يتناولون كلامه ويتناولون تصريحاته، وكيف تستضيفه القنوات الفضائية، وكيف تعطيه من التوقير ومن المهابة، وأنا لا أعترض على ذلك، ولكن الرجل يترك هؤلاء جميعا الذين يستطيع بإشارة واحدة أن يعيدهم إلى أماكنهم، ويقول لهم هذا لا يجوز. هم يستمعون إلى كلام.
ده جاي منين أستاذنا؟
يا سيدي، الدكتور نظمي لوقا المفكر المسيحي الأرثوذكسي المعروف، الذي كتب محمد الرسالة والرسول، وكتب ومحمدا، وكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يليق به من كاتب غير مسلم يوقره ويعظمه ويحترمه دون أن يدخل الإسلام. هذا الرجل شلحه الأنبا شنودة ومنع صلاة الجناز عليه، ودارت به زوجته على الكنائس لكي يقبل أحد من القساوسة الصلاة عليه، فلم يقبل أحد. الشيء نفسه فعلوا مع القس إبراهيم عبد السيد، وقامت زوجته بنفس الدورة
ومتى
ورفضوا. أستاذه الراهب متى المسكين الذي كان منافسا له في انتخابات رئاسة الكنيسة سنة 71، والقرعة لم تأتي به، وكان الأنبا متى المسكين أستاذ شنودة في الدير. ماذا كانت نتيجة ماذا جرى لمتى المسكين؟ عزل في الدير، منعت كتبه، تلاميذه والمحبون له منعوا من غفران الكنيسة ومن ود الكنيسة ومن محبة الكنيسة. الرجل يتعامل بمنطق يعني أوضح من الشمس.
طب أستاذنا، هل بتفسر ضعف الدولة واهترائها في التعامل مع بوب شنودة أنه حتى في حادث كنيسة القديسين، ده حادث مصريين ماتوا بصرف النظر كون مسلمين أو مسيحيين، بتفسر بإيه أن هرع إليه كل القيادات إلى الكنيسة عشان يعزوه كما لو كان اللي بيعزوا فيهم دول مسيحيين أمريكان؟
هو رئيس دولة، هو رئيس دولة فوق الدولة، ويستقبل في واشنطن استقبال الرؤساء. وأنا أذكر في فترة السبعينيات، في أواخر السبعينيات، أن رئيسا عربيا ذهب إلى واشنطن لم يستقبله رئيس الولايات المتحدة، وأظن كان يومنا كارتر، جيمي كارتر، لم يستقبله إلا بعد 3 أيام. في ذات الفترة، في الوقت ذاته أو في الفترة ذاتها، كان الأنبا شنودة ذاهب إلى هناك، فاستقبل فور وصوله وجلس معه فترة طويلة.
دي رسالة منه لينا؟
أيوة. ثم حصل على معونة كبيرة، وأذكر أنه حصل على مطبعة كبيرة جدا للكنيسة وأشياء أخرى. هنا إذن القضية ليست قضية اضطهاد، وليست قضية مظلومية للنصارى، لأن الأكثر اضطهادا والأكثر ظلما هم المسلمون. المسلمون هم الذين يعانون، عشرات الآلاف دخلوا السجون، المئات قتلوا تحت التعذيب أو بالإعدام. عشرات الآلاف من الأسر طوردت وحوصرت وحرمت الرزق على مدى 60 عاما. لكن هل هناك مسيحي واحد عزل؟ هل هناك مسيحي واحد اعتقل في جوف الليل؟
طب أسأل حضرتك سؤال مهم جدا يعني طرأ على بالي دلوقتي. هل بعض القساوسة المتمردين الآن زي بلوباتير ومجموعة اللي عمالة تشعل ما نار مصر نار دلوقتي، هل دول بيزايدوا على المسيحيين في مسألة انتظارا لخلافة البوب شنودة في الكنيسة؟
لا 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 أظن، ولكن هي مجموعة متمردة تنفذ هدفا واحدا هو إذلال الدولة ووضع عنقها في ورأسها في التراب، وتريد تحقيق السيادة على الأغلبية، وهذا
تأمر فتطاع،
وهذا هذا هذا لم يحدث من قبل. وبعدين يعني أما تجد مثلا أحد القساوسة يذهب إلى معهد هيدسون الصهيوني في أمريكا ويقول أنا أشعر بالعار إذا قيل لي إنك عربي، أنا لا أحب العربية ولا العروبة وأكره اللغة العربية، وهذا تناقلته أجهزة الإعلام جميعا وسمعه الأنبا شنودة، ولكن
ولم ينكر عليه،
لم يحرك ساكنا مثلما فعل مع موريس صادق، مع زكريا بطرس، مع مرقس عزيز اللي كتب 9 زازيل واتهم فيها أم الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا مع بحيرة الراهب. هذا يليق، هذا يليق.
طيب في سؤال مهم أستاذنا.
تفضل.
المخلصون الوطنيون من المسيحيين دورهم إيه في الفترة اللي احنا فيها دي، ولماذا يسكتون على هذا التمرد وهذا التطرف في الطلبات لدرجة أنه النهاردة نشعل سيارات الناس ونموت ضباط جيش ونعلن التمرد على الدولة، ويطلع واحد اسمه جوزيف في قناة الطريق يقول السعودية في قلب المشير عشان علم القوات المسلحة ليس فين؟
سيدي الله يرضى عليك، أنا أقول لك شيئا نحن يعني قد نتناسى أو ننساه، عامة الأقباط والناس المحترمين الذين تتكلم عنه كلهم يخافون من عملية الشلح أو عملية
يحرم الصلاة
الحرمان عملية الحرمان.
نعم.
هذه عملية خطيرة جدا، وطبعا أنت تعلم أنهم متدينون وكل متدين يريد أن يحرر روحه بمعنى روحه بالمعنى الذي يفهمونه والذي يتصورونه.
نعم.
هذا الأمر يعني يجعلهم يتراجعون. انظر مثلا لواحد زي جمال اسمه ايه، جمال اللي بيكتب دايما في
جمال سلطان،
لا لا لا، جمال اللي هو المسيحي،
جمال أسعد
عبد الملاك.
نعم.
جمال أسعد حتى الآن يعني يريد أن يرضى عنه الأنبا شنودة ولكنه لا يرضى عنه. لماذا؟ لأنه وقف موقفا شبه موضوعي ضد هذا التمرد، رفض هذا التمرد إلى حد ما وليس رفضا كاملا. جمال أسعد حتى الآن يعني لا
مبغوض من الكنيسة،
لم يستطع أن يتصالح أو يرضى عنه الأنبا شنودة. فعملية الغفران والحرمان عملية خطيرة جدا، سلاح خطير جدا، ولكنه لا يطبقه على من يهدمون الدولة.
نعم.
ليسوا يهدمون نظام الحكم ولكن يهدمون الدولة بنيانها، وهدم الدولة معناها أن تعيش في فوضى، أن تقوم دولة طائفية يقودها مجنون
زي موريس صادق
يأخذ الطائفة إلى حيث لا تحب ولا ترضى. يعني نحن نريد الآن أن يراجع الأنبا شنودة نفسه، لأن شهداءنا الذين قتلوا الآن على بوابة مسبيرو والمصابون والمصابين الذين أصيبوا على بوابة مسبيرو والمدرعات التي اشتريناها بحر مالنا ومن عرق جبيننا يجب أن لا يسمح بها. هذا ليس مطالب لمظلومين.
صحيح.
المظلومين يخرجون، المعلمون خرجوا وملأوا الساحات وملأوا الدنيا من أجل الكادر أو من أجل الحوافز أو من أجل الزيادات،
وشيوخ الأوقاف
الأوقاف علماء الدين خرجوا وذهبوا إلى كل مكان واعتصموا بالمساجد، ولكن لم يحدث تخريب ولم يحدث قتل مليونية.
معايا سؤالين مهمين أستاذ نقوي. أولا بتفسر التصعيد ده إزاي؟ يعني ما تعودنا على أن يكون هناك اللي بيتكلم عن ثورة 25 يناير السلمية ومطالب النصارى وكلام ده كله، بتفسر تصعيدهم وحرق الطرق وقطع الطرق وحرق السيارات وحرق المدرعات وقتل الجيش، بتفسره بإيه؟
هذا تحدي، هذا تحدي سافر، وهذا استفزاز سافر، ويريدون باختصار شديد ألا تكون هناك ديمقراطية وألا تكون هناك حكومة مدنية تستمد سلطتها من الشعب ومن الناس ومن الجمهور.
نعم.
وتعبر عما يريده الناس.
نعم.
هذا هو الذي يعني نراه. يريدون تعطيل الانتخابات، يعلمون ان الانتخابات
ما هو ده اللي هيخلينا هسأل حضرتك سؤال مهم دلوقتي. بس معانا مداخله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معنا الاستاذ محمد مصطفى مدير التطوير البرامج في قناه الناس. استاذ محمد، انا اعلنت على الهواء انه حدثت مداخلة مع حضرتك مع الشيخ مظهر شاهين المعروف اعلاميا من عند اعلام الليبراليين بانه خطيب الثورة والمحرك لها من وجهة نظر، يعني بما يرضى الله، وانت مسؤول امام الله عما تقوله الان، وانا على استعداد ان اقف معه اباهله في ميدان التحرير. كلم حضرتك، سب وشتم في قناة الناس وفي شخصيا ولا ده ما حصلش؟
لا طبعا حصل. انا حتى بعدها على طول انا كلمتك وقلت لك والله الاخ مظهر كلمني دلوقتي وبيقول لي ان قناه الناس بتهاجمني والفلاني الفلاني اللي هو يقصد حضرتك يعني بيهاجمني طبعا. وبعديها بدا بقى في سب القناه وفي سب الناس طبعا اللي شغالين فيها. فتقول يا اخي يعني انت حضرتك بتتصل بي عشان يعني سوري يعني تتكلم على القناه بهذا الاسلوب والكلام ده؟ طبعا كلام مبتذل لا يصح ان انت تقوله. فطبعا قال لا انا هقفلها لكم وانا هعمل فيكم كذا والكلام من ده. وطبعا كانت الفاظ انا لا يصح ان انا اقولها ولا يجوز اصلا ان انا اسمعها من حد اذا كان ينتمي للازهر او كما هو يدعي ان هو يقول الكلام ده.
طيب استاذ محمد سامحني، يعني انا طبعا لا اريد ان يعني اسيء الى مسامع الناس بما قاله من الفاظ، يعني هل اتكلم في نفاق في عماله ولا كان سب زي ما حضرتك بلغتني بالاب والام ليا انا شخصيا؟
لا انا قلت لحضرتك ان هو سب كلام انا لا يصح ان انا اقوله. طبعا احنا على الهوا ما اقدرش اقول الكلام ده.
نعم.
واذا كان التليفون بتاعي بيسجل او في حاجه من هذا القبيل انا ممكن اثبت لك الكلام ده طبعا اذا هو ادعى ان انا بقول ما ده هو ما قالش الكلام ده.
طيب.
لكن طبعا انا هاجمته طبعا وقلت له يا اخي لا يصح ان انت طبعا فضل يتكلم. انت كان واخد من هنا المكالمه على ان احنا نتصل بيك ونكلمك، وانا فعلا في اليوم ده لو تتذكر انا رجعت تاني للقناه.
هل حضرتك مش اتصلت بيها هاتفيا بناء على طلب قلت له الشيخ علي عبد الله معاك عايز يكلمك؟
فعلا.
ماذا قال لك؟
ان انا رجعت طبعا وقال لي لا انا ما اكلمهوش، هو لو عايز يكلمني مش عارف. قلت له هو معاك على التليفون، هو فعلا ذاك التليفون فما كان منه الا انه قفل التليفون.
شكرا جزيلا استاذ محمد مصطفى مدير التطوير والبرامج. يعني انا الحقيقه والله الذي اله غيره بحلف تاني على الهواء من هذا المنبر ما عنديش مشكلة ان انا ما اطلعش في الاعلام تاني ولا اقعد في المكان ده، ولا المكان ده بيزودني حاجة. انا انقطعت عن قناة انس 4 شهور وكنت عايش ومبسوط الحمد لله يعني، بل بالعكس هذا المكان يشهد الله سبحانه وتعالى على انه جاب لي ازمة قلبية اول امبارح يعني بسبب الضغط العصبي اللي انا عايش فيه. لكن بقول لكم اهو انا مستعد اطلع على منصة ميدان التحرير بجوار هذا الاخ وقف هو يحلف بالله انه ما قال على الهواء ولا سبني في التليفون وسب اهلي في التليفون، والاخ مصطفى يحلف ده غير قضيته وغير كلام كتير هتكلم عنه ده مش وقته. انا يمكن الاستاذنا القضيه معانا اكبر بكتير من انا شخصا الكلام عن مظهر شاهين، لكن انا مش فاهم ايه اللي حصل له انه طلع مره واحده واعتبر ان قناه الناس صاحبه الفضل عليه، واللي لبسته بدله وكرافته وروقته كده زينا كلنا كان ليها فضل علينا. الحقيقه عايزين نقول انه شاف انها تمويلها سعودي، معرفش ازاي فجاه بعد الثوره بقى تمويلها سعودي وكان قبل الثوره ازاي. انا ما كنتش هتكلم في الموضوع ده، بس ضغط الرسائل اللي جالي الرد على مظهر شاهين وبيني وبينه الله سبحانه وتعالى. وانا قلت له في رساله الله علمنا ان الزبد يذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وقلت له بيني وبينك ربنا والقضاء هيحكم وبعد 20/10 هيكون لي لقاء وانا اتحدى على سيب ونسيب أو التحرير أو التلفزيون المصري أو الشارع أو منصة ميدان التحرير أن يناظرني فيما قلته الآن، وإن كنت مخطئ أعتذر له، وإن كان مخطئا يتنحى ويترك منصة الخطابة لناس يعني عشان ما غلطش، لأنه بيبذل كل ما في وسعه عشان أغلط فيه، عشان يجري بسرعة هو ومجموعة المحامين الليبراليين اللي بيكرهوا قناة إسلامية يرفع عليها قضية سب وقصف ومش حنولها له. تفضل أستاذنا. يمكن كان آخر سؤال بالنسبة لي، الانتخابات في حياة هؤلاء المتطرفين المتمردين شايف لها دور مخليهم عملوا كده خوفا من قدوم التيار الإسلامي كما تدندن القنوات الفضائية الليبرالية؟
هم لا يريدون أن يكون هناك حضور للإسلام بأي صورة من الصور، سواء من خلال الانتخابات أو من خلال الإعلام أو من خلال الثقافة أو من خلال التعليم أو من خلال المؤسسات الأخرى. هم الآن يريدون منع هذا التحرك نحو الديمقراطية، نحو الدولة المدنية التي نفهمها نحن بأنها دولة يحكمها القانون. يريدون أن يمنعوا الشعب من امتلاك حرياته. طيب، ويريدون فرض حريات فرض إرادتهم عليه.
آخر سؤال بالنسبة لنا، بما تنصح المسيحيين الذين يحبون مصر حقيقة وليس ادعاء كما نقول وطن يسكنني وطن أسكن والكلام الإنشاء الجميل ده؟
أنا أقول لهم لا تستجيبوا لدعوات المتمردين، قاوموا المتمردين ما استطعتم، لا تأتوا من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب لتقتلوا أبناءكم وإخوانكم أمام مسبيرو أو في أماكن أخرى، لا تستخدموا السلاح الآلي ضد المسلمين، لا تستجيبوا للمتمردين الذين يحرضونكم على إقامة كنائس بدون داعي وبدون هدف ومخالفة للقانون لتستفزوا إخوانكم وأهلكم، لأن أهلكم المسلمين هم الذين يغيثونكم عند الضرورة ويهنئونكم عند الأفراح ويعيشون معكم وتعيشون معهم وتتعاونون معهم في الحق وفي المصنع وفي المكتب وفي الشارع وفي الجامعة، أنتم منا ونحن منكم، أما المتمردون فليسوا منا وليسوا منكم أيضا.
شكرا جزيلا دكتورنا دكتور حلمي القعود على تشريفك لينا. وأنا مش من النوع اللي بياخد وعد على الهواء، لكن أتمنى ألا يكون آخر لقاء لك في قناة الناس، وأن تسعدنا دائما بالقدوم وبهذه الطلة الطيبة.
أتيت بي اليوم وأنا حقيقة يعني تعلم أنا لا أذهب إلى الفضائيات ولا أظهر في القنوات التلفزيونية،
وأنا جيلك بسوق يا فندم أقبل رأسك
الله يبارك
علشان تطلع معنا
بعيدا عن هذا الصخب وهذا الضجيج الذي يحدثه الليبراليون والعلمانيون والشيوعيون، وقد حرموني من الوسائط التي يملكها الشعب في المجال الثقافي وفي المجال الإعلامي وفي المجال
الأدبي
العلم الأدبي، وأنا لست حزينا ولا آسفا على هذا، لأن أعلم أنه سيأتي يوم، وكما تحرر الإسلام في ثورة يناير وتحرر المسلمون في ثورة يناير، ستتحرر كل المؤسسات في الدولة من ديكتاتورية هؤلاء ومن استبدادهم ومن فاشيتهم التي يفرضونها حتى على نشر الأخبار الصغيرة عن صدور كتاب أو عن حصول.
أنا معايا الضيافة والشهادة، يوميات التمرد الطائفي على أرض التسامح، الأقليات السعيدة، يوميات الصراع بين التمرد والتسامح، التمرد الطائفي في مصر أبعاده وتجلياته، للأستاذ الدكتور حلمي محمد القعود. بشكر حضرتك وببعث لكم رسالة، أيها الثوار لا تنسوا أن بوب شنودة كان يدعم الرئيس مبارك بكل قوة، والذي منع المسيحيين أن ينزلوا المظاهرات. كنت شطار جدا تشتموا في الشيوخ وتقولوا الشيوخ الكنبة وحزب الكنبة والملتحين اللي قفزوا على الثورة، ولا أدري ألم يقفز بوب شنودة على الثورة ولا هيحود الثورة عن مسارها. دي يعني حلقات هنشوفها مقبلة إن شاء الله. انتظروني بعد الهاتف بعد الفاصل آسف، والدكتور أكرم حجازي من الأردن، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل: إنما المؤمنون إخوة، تربطنا رابطة الدين أولا، وده شيء مهم في حياتنا، إن كل ما حد قيمة بيشرف مصر بكون أسعد الناس إنه يضيف لي ويشرفني ويخليني أتميز في ضيافته. معانا الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، وهو أردني الجنسية ولكنه مسلم الهوية قلبا وقالبا. الحمد لله على سلامتك، ونورت بلدك الثاني مصر. موضوعنا النهاردة عن وصف الثورات العربية في الإطار العالمي والإنساني، وحبدأ على طول مراحل الثورات العربية. دكتور أكرم، كيف بدأت وأين وصلت؟
يعني الثورات العربية كحدث تاريخي نقول أنه في نطاق دورة تاريخية قد تنتقل إلى دورة حضارية. ما بين الدورة التاريخية والدورة الحضارية ثمة ثلاثة مراحل للثورات. المرحلة الأولى اللي خرج فيها الشعب وأسقط بها الرمز والحاشية أو بعض الحاشية، لكن هناك مرحلة أخرى اللي هي مرحلة إسقاط النظام. مرحلة إسقاط النظام هي مرحلة عصية قوية جدا، لأنه قد يسقط الرمز لكن النظام ينبغي لإسقاطه قوى أخرى منظمة غير الشعب، يعني كمن يعني قد نقول القوى الاجتماعية، القوى المهنية، القوى الحرفية، النقابات، الطلاب، المؤسسات ذات الثقل، هذه اللي عليها أن تقتلع جذور النظام. وهذا لا يتم طبعا لا بشهر ولا شهرين ولا ربما سنة أو سنتين، ربما نحتاج إلى أكثر من 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 عام لإسقاط النظام وتنظيف الدولة أو البلاد من جذور النظام يعني التاريخية التي زرعت بموجب نظام دولي أصلا، وليس بموجب يعني الرمز أو الزعيم، لأن الرمز أو الزعيم في العالم العربي لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر في بنية النظام، لكنه يأتي إلى النظام يعني بشروط المركز اللي هو طبعا أمريكا وأوروبا
الاتحاد الأوروبي
نعم الاتحاد الأوروبي، خاصة بريطانيا وفرنسا، وفي لحظة معينة أو في أحيان معينة الصين والاتحاد الروسي.
نعم. طب بتشوف حضرتك إن
لكن المرحلة الثالثة التي هي الأشد خطورة على الإطلاق والتي تحتاج تضافر جهود كل القوى دون التشكيلات السياسية والاجتماعية التقليدية أو القديمة، لأنها بتكون نظفت يعني نظفت القوى ونظفت القوى الأيديولوجية التقليدية عن الساحة تماما، وصارت هناك دولة قوية. وهنا القوى الجديدة الصاعدة مع القوى الاجتماعية بأفكارها الجديدة ومعتقداتها الجديدة مع النظام السياسي ستتوجه نحو إسقاط ما يسمى أو ما يعتبره الهيمنة الدولية أو هيمنة المركز، عبر إسقاط نظم سايكس يعني منظومة سايكس بيكو كمنظومة هيمنة وسيطرة خارجية، حتى لا يبقى لدينا لا منظومة استعباد محلي ولا منظومة هيمنة دولية تجبر الأمم دائما على التبعية لها ومصادرة سياداتها.
طيب بتشوف حضرتك حاجز الخوف يعني خرج من قلوب الناس في كثير من الدول، بنشوف في ليبيا، بنشوف في اليمن، بنشوف في سوريا، شفنا في مصر، شفنا في تونس، يعني هل انهار من وجهة نظرك حاجز الخوف يعني أو معنى آخر بنيته أو مكوناته حتى نشعر أنه انهار ولا لا؟
حاجز الخوف لم ينهار. الخوف تعلم أنه دكتور عبدالله هو مكون نفسي أولا يخص الفرد، لكنه في مرحلة معينة يصبح مكون اجتماعي. يعني في هناك نظريات مثلا نظرية اجتماعية شهيرة جدا تسمى الانديفيدواليزم أو الفردوية أو أحيانا بترجموها الفردانية. هذه النظرية تقول أن الظاهرة الاجتماعية يمكن أن تكون مجموع سلوك ومواقف الأفراد ومعتقداتهم. الآن حاجز الخوف بني في المرحلة الأولى عبر نظم الاستعباد والاستبداد، يعني بني على الفرد نفسه. هنا جرى عملية استنزاف لحقوق وواجبات الفرد التي تحكم علاقة الدولة بالفرد أصلا، هي علاقة حقوق وواجبات. لكن عندما يستنزف النظام السياسي عبر أجهزته القمعية كل إمكانيات الفرد وكل عناصر القوة في الفرد من حقوق ويجبره على فقط تقديم الواجبات، يصل بالمحصلة الفرد مع النظام السياسي وجها لوجه لا يمتلك شيئا يذكر على الإطلاق. هنا تصبح الظاهرة عامة اجتماعية، هنا يخرج الشعب لإسقاط الرمز، خاصة أن الحاجز النفسي هذا ليس مقتصرا على الفرد بمعنى الفرد المواطن كان حي، لا، أيضا الفرد هو كل الأحزاب وكل التشكيلات وكل الفلسفات وكل الأيديولوجيات كلها استنزفت وكلها شكلت يعني تشك يعني 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 يعني, يعني زرع الخوف بها حتى أصبح هناك حاجزا كبيرا لا يستطيع اختراقه لا الفرد ولا القوى الاجتماعية ولا القوى السياسية.
نعم.
هذا الجانب الأول من حاجز الخوف. لكن هناك حاجز خوف يعني هذا مكون من المنظومة الدولية التي فرضته. لذلك تجد الآن الشعوب أن عندما يعني عندما تضافرت القوى عندما تدخل الفرد كمبادر ثم لحقت به القوى الأيديولوجية السياسية والتشكيلات التقليدية أسقط الرمز. لكن إسقاط الهيمنة لأنه حاجز الخوف يعني مكون من بنى بالبنية الفردية مع البنى الاجتماعية والسياسية والبنى الأيديولوجية وأيضا البنى الدولية الكبرى. لذلك حاجز الخوف لا يسقط بمجرد سقوط الفرد أو سقوط البنى التقليدية أو سقوط الرمز، لا، يسقط أيضا بعد إسقاط الهيمنة بحد ذاتها، لأن البناء كبير الآن. إذا كنت تلاحظ أن الناس حتى هذه اللحظة تتنصل من السلفية، تتبرأ منها، تبتعد عنها، تخشى، تريد يعني هي لا تريد استرداء الغرب حقيقة، هي لا تريد في هذه المرحلة أن تصطدم مع قوى الهيمنة مع المركز مع الغرب. وبالتالي يعتقد الحدث الاجتماعي وهو حدث يعني تميز بعقلانية عالية جدا ومستوى عالي من العقلانية، تعتقد أن لحظة مواجهة الغرب أو المركز ليست الآن، بما أنه المطلوب في المرحلة الأولى هو إسقاط الرمز، انتهينا من الرمز نبدأ بإسقاط النظام. ليس من المعقول أن تواجه الهيمنة يعني في لحظة معينة.
نعم.
لذلك حاجز الخوف ما زال قائما مع بقاء بنى النظام القوية، كما ترى في مصر مثلا. نعم. يعني بنى النظام مستوطنة، في تونس بنى النظام مستوطنة، زد على ذلك أن هناك اعتراضات قوية جدا للثورات. مثلا في مصر هناك تعرف انتقلوا القوى يعني مسار اعتراض الثورات من قبل الغرب عبر العلمانية عبر القوى الليبرالية عبر حتى الكنيسة عندكم في مصر الآن وما يجري في ماسبيرو. هذه عمليات اعتراض لإسقاط النظام، لأن إذا سقط النظام هذه القوى الاعتراضية أصلا التي حققت منجزات في ظل النظام السابق في ظل الرمز السابق الآن هي مهددة بالزوال مع العمل على إسقاط النظام. لذلك لابد من أن تخوض معاركها الآن على أشدها، سواء كان في ماسبيرو، سواء كان في إسكندرية، سواء كان في لجنة إعداد الدستور الجديد في تونس مثلا، سواء كان في ليبيا عبر الصراع القائم والخفي الذي أخفي حقيقة في زمن الثورة الليبية وتدخلات الناتو ما بين القوى الإسلامية الساحقة في البلد وما بين القوى الليبرالية والعلمانية. هذه كلها اعتراضات لمسار الثورات في المرحلة الثانية الآن تجري، وهي عملية طاحنة.
طب دعي قدنا لسؤال دكتور أكرم مهم قوي. طبعا أنا بسألك السؤال وأنا عارف الناس تقول لك إيه الشيخ خلف ده إيجاد الثورة ده، في شوية ناس عبيطة كده ما تعرفش. يعني السؤال بقى المهم قوي، نظرية المؤامرة. يعني أنا النهاردة بسمع كل الناس، بقعد مع ده ومع ده ومع اللي عنده توجه إسلامي والليبرالي واليساري، بسمع الناس وبشوف بقرا كلامهم. حضرتك نظرية المؤامرة أحجار على رقعة الشطرنج، دايما بعض الناس ويتبنوا هذا الكلام والله، ويقال لي في جلساتهم مش أنا اللي اقترحته، إنما كلموني عن إن الثورات دي بدأت بصناعة غربية لكن في معظم البلاد حودت عن المسار بعد سقوط الأنظمة أو مع بدايتها، ودخلت في مسار رباني حابب أنه يستمر في هذا الكلام. شايف حضرتك المشهد ده إزاي؟
سبحان الله.
أنا قبل ما أخذ تعليق حضرتك بس بسرعة كده، إحنا معنا شاهد عيان أحمد. سلام عليكم أستاذ أحمد.
ألو. عليكم السلام
أستاذ أحمد. ماذا يحدث عند مسبيرو الآن؟
والله ما بدأوا أساسا الموضوع بدأ من الساعة 4 كده، الأقباط بدأوا يتجمعوا تحت المبنى، وعلى الساعة 7 كده سمعنا بقى ضرب نار وشهود عيال. الناس كلها شافت بقى اللي هم الأقباط، ناس من العمارات بتضرب نار على الجيش ودخلوا ضرب بالطوب على الجيش. فالجيش طبعا اضطر ان هو يرد بس مش بطلقات حقيقية، كنا بنسمع طلقات ورصاص. بدأوا يولعوا في عربيات الجيش وبدأ الموضوع يتأزم، ولينا زمايلنا تحت عربياتها اتكسرت وحاجاتها اتبهدلت، وطبعا لحد عايز يدخل المبنى ولحد عايز يطلع المبنى.
انت مكانك فين يا استاذ احمد؟
انا في المبنى نفسه، انا شايف الموضوع كله تحت.
طيب يعني شايف حضرتك كلام جورج اسحاق، شايفه ازاي هو بيقول ان اللي بيقول ان اي مسيحي ضرب نار كذاب، هما مش رايحين معهم اسلحه؟
لا لا مين 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 بيقول ايه ما معهوش اسلحه؟
جورج اسحاق بيقول على قناه
الثلاث عساكر اللي ماتوا دول ماتوا ازاي والناس احنا انا لسه طالع من اذاعه
انا معايا خبر عاجل دلوقتي ان 22 قتيل في صفوف الاقباط والجيش وان في اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في ميدان عبد المنعم رياض. حضرتك شفت بعينك انه في حد كان معاه سلاح من المسيحيين ولا كانوا رايحين مسلمين رافعين الصلبان؟
لا لا ده هم انا شفنا حضرتك زبايننا كلنا كلهم شافوا مش انا اللي شفت بس ان هم بداوا بضرب النار على الجيش وكانت حاجه مستغربه مننا جدا وبداوا يولعوا في عربيات الجيش والجيش لغايه دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك الجيش لغايه دلوقتي بيحاول بس ان هو يلم الموضوع يعني حتى عربيات المطاف اللي جت عشان تصفي العربيات كانوا بيتكسروا فيها.
هل معاك زمايل جوه المبنى محجوزين مسيحيين يا استاذ احمد؟
كتير ومعانا النساء ومعانا بنات ومعانا
لا لا ستات. لا اسمعني هل معاك زمايل مسيحيين جوه المبنى ولا كل مسلمين؟
لا حاليا ما فيش حد حواليا
مسيحي خالص. نعم انما الامر وصل لحد فين دلوقتي بقى؟
والله هو اللي حصل طبعا انت عارف هم كل ما بيتجمعوا بيحصل ضرر على منطقه الوكاله ومنطقه المحلات اللي موجوده في بلاد ابو العلا فاللي حصل ان الاهالي نفسهم بتوع المنطقه واصحاب المحلات دول بدا هم يطلعوا وهم اللي يحاولوا يبعدوا المسيحيين عن المكان طبعا ويحاولوا يقفوا بجوار الجيش لكن المسيحيين طبعا بالمولوتوف اللي معاهم وبضرب النار بيحاولوا يخوفوهم ويبعدوهم لدرجه ان الاهالي يعني انا مش شايف ولا واحد ملتحي في الناس اللي تحت دي لكن بدأنا لقينا ان في هتاف طالع جيش ومسلم ايد واحده اسلامية ده دليل على ان الناس بتقول يعني لو هم بقى المسيحيين مسكوا هيعملوا فينا كده فعشان كده الناس بدأت ناس لاهي بقى عشان محدش يقول ولا هم والله العظيم ما شايف ولا واحد ملتحي اقسم بالله
لا لا ده بكره هتلاقي خالد منتصر والمجموعه دي كلها هتقول لك كان في واحد ملتحي ضرب المسيحيين
وجري انا بقسم لك بالله
وجبت الطرف وشه قد كده وبتاعه
يعني اللي شفته بس عشان اكون صادق واحد من بعيد بيصور يعني واقف بعيد كده بيصور لكن الناس جايه اصحاب محلات واضح والسبتيه واعلنوا حتى في القناه الاولى وقناه النيل القناه الرسميه كلها وفي العربيه نفسها ان الناس دي بتوع منطقه السبتيه وهم اللي جايين وفوجئنا بالهتاف ده وعمالين يقولوا اسلاميه دليل ان هم الناس يعني طبعا مش مفيش ولا واحد مسلم هيقدر يحصل كده ايه اللي يخلي بتوع الجيش يموتوا يموتوا العساكر حرام عليهم حسبي الله ونعم الوكيل يعني.
بشكر حضرتك استاذ احمد شاهد عيان وبقول رساله لكل مسيحي متطرف متمرد بين قوسين انما للصبر حدود واسمعوا ذلك جيدا وعوه جيدا يعني انما للصبر حدود. هرجع كمل حضرتك دكتور اكرم تعليقك على مساله المؤامرات. يعني احنا عندنا بعض الناس بيقولوا انه كان في شباب اتدرب مش عارف فين هو اللي اشعل الثورات والغرب اراد ان الثورات تمشي في اتجاه معين لكن لما مشيت في اتجاه معاكس بدا ينقض عليها وبيحاول ان هو يجهضها عن طريق الفتن الطائفيه زي ما شايفين عن طريق بعض العماله من الشباب المغيب بالمنح والفلوس واسمائهم معروفه عندنا في مصر على الاقل. شايف ده ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الدكتور خالد ما يجري هو سنه ربانيه بدون ادنى شك. الناس خرجت دون ايديولوجيات دون فلسفات دون اي اطروحات يعني ان احدا لن يستطيع ان يقول للناس عودوا الى منازلكم. لا توجد قوه او تشكيل سياسي يستطيع ان يقول للناس عودوا الى منازلكم. هذا ليس في العالم العربي بل في اوروبا وفي امريكا وعند اليهود وفي العالم العربي. قصه الفوضى الخلاقه او اصل مصطلح المؤامره هو من يعني من المفارقات. هو ينبغي ان يعلم الناس كيف يدار النظام الدولي. النظام الدولي لا يدار عبثا، هناك مركز وهناك هامش. الهامش يدور في فلك المركز. لذلك كلمة المؤامرة جيء بها إلى عالمنا العربي على أنقاض الخلافة وفلسطين وتقسيم وسايكس بيكو، وجيء بالكلمة لتبرر لنا العجز لأن كنا جهلة في ذلك الوقت حتى نسب التعليم إلى متدنية جدا وبالتالي لا نستطيع العجز والكسل، لا نستطيع أن نقرأ أن نتابع أن نبحث. كنا نعلق كل الإشكالات التي نصطدم بها على تعبير المؤامرة وتمر السياسة الدولية. الذين أتوا به هم الشيوعيون، تحسوا فيه الآن الأمة وعيت، نضجت، كبرت، بدأت تعرف دينها، بدأت تتلمس حياتها، بدأت تطالب تطبيق الشريعة، يعني بدأت الأمة تدرك ما حولها.
نعم.
جاءوا لنا بعد حرب الخليج الثانية، بعد أن سقطت المنظومة السوفيتية الاشتراكية، جاءوا لنا بمصطلح الفوضى الخلاقة على لسان
كوندوليزا رايس،
هو حقيقة رامسفيلد، دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأسبق.
نعم.
ثم ردت كوندوليزا رايس، لكن هو بالأصل اللي أول من طرحه كان
دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي
في حكومة الصليب بوش.
بالضبط، هذا هو الذي روج لهذا، وهو روج لهذا المصطلح كبديل عن مصطلح المؤامرة، لأنه لم يعد مقبولا، ولأنه لم يعد علميا أو أكاديميا، يعني من الممكن أن يمر بعد يعني نسبة الوعي الكبرى التي حصلت في الأمة. الآن هم يستخدمونه، لهم أجندة. كوندوليزا رايس عندما عينت وزيرة خارجية وجاء الكونغرس الأمريكي واستجوبها فيما يتعلق في ماذا ستفعلين يعني في برنامج في الشرق الأوسط، قالت سأعمل على إبدال النظم القائمة. لأمريكا برنامجها صحيح، لكن ليس لأمريكا الأدوات والأليات والوسائل ولا حتى الأجندة أو الوقت الذي يعرفون به متى أو كيف يبدأون. دربوا ناس، هذا صحيح، فعلوا ناس، هذا صحيح، لكن الذي الآن في ظل هذه الثورات الذي روج لمفهوم الفوضى الخلاقة ليس الأمريكيين ولا الغربيين ولا المنظومة الرأسمالية كلها، الذي روج له هم الروس، المستشرقون الروس.
نعم.
ومحطة روسيا اليوم العربية خاصة، ولحق بهم أصحاب الأيديولوجيات التقليدية القديمة من يسار وقوميين وما إلى ذلك، الذين ما زالت الأيديولوجيات تسكن عقولهم وقلوبهم ولا يستطيعون الفكاك منها، لا أكاديميا ولا سياسيا ولا واقعيا ولا اجتماعيا.
نعم.
وبالتالي يرون كل ما يرونه هو مؤامرة. هكذا فعل النظام السوري، ولحق به النظام الإيراني.
نعم.
ثم لحق به اليسار والقوميون. لو أتيت لهم بمئة دليل ودليل على أن ما تقولونه ليس صحيحا لن يصدقوك. لأنه في إشكال أيديولوجي في الدماغ هو الذي يهيمن على عقليتهم ويوجه سلوكهم واختياراتهم ومواقفهم، اللي يريدون أن يظهروا بمظهر المخطئ أو الذي تجاوزه الزمن أو الذي وقع في فخ. ولأنهم أيضا مستفيدون.
إلى أي مدى نجحت فكرة الفوضى الخلاقة من وجهة نظر دكتور أكرم في المنطقة العربية؟
أنا لا أعتبر فوضى خلاقة، لأنه عندما نقول فوضى خلاقة هناك تحكم، لكن على الأقل الذي حصل أن الشعوب عندما تخرج، عندما خرجت، خرجت عفويا وخرجت فطريا وخرجت بصدف أحيانا.
نعم.
يعني ما حصل مع بوعزيزي كان صدفة. لا يمكن أن نأتي ونقول والله أمريكا بدأت تخطط.
نعم.
لامتداد المظاهرات أو الاحتجاجات من سيدي بوزيد إلى قفصة إلى صفاقس إلى سوسة إلى المنستير ثم إلى تونس العاصمة، لا يمكن هذا الكلام يعني أن يحصل. كل ما في الأمر أنهم الآن يحاولون يعني اعتراض ما يمكن اعتراضه، لأنه أول مرة نحن نذكر جيدا لو كانت من ضمن مشاريع الفوضى الخلاقة لما جاء ساركوزي وزير الخارجية وقالوا نحن على استعداد لتزويد زين عابدين بلاي قبل يومين أو ثلاث أيام بما يحتاجه من معدات لقمع الشغب، لأن كانت المظاهرات قد وصلت إلى حي التضامن وحي بن خلدون وحي الزهور، يعني وفوشان الأحياء المكتظة جدا في السكان هذه.
نعم.
كانت قد وصلت إليها. ويعني صحيح أن ما حصل أن الأمريكيين اعترضوا الثورة في اللحظات الأخيرة عن طريق الجيش، وسلموا الجيش وطلبوا الجيش أن يتولى، هذا صحيح، لكن لم تكن
هل يعني تتصور هذا حصل في مصر؟
أظن شيء من هذا القبيل حصل، شيء من هذا القبيل حصل، لكن في مصر القدرة المؤسسات الموجودة في النظم السياسية العربية كلها قاطبة بلا استثناء هي مؤسسات سايكس بيكو، هي مؤسسات أصلا التقسيم، مؤسسات الهيمنة، مؤسسات المركز. وبالتالي أنتم أو الحكام هم عبارة عن ودائع استعمارية لهذه النظم لأكثر ولا أقل، لذلك لا يستطيعون لأحد ولا يسمحون لأحد أيا كان جماعة سياسية، تنظيم، دولة، نظام حكم، زعيم، حتى ملك، لا يسمحون له ابدا ان يخرج عن المركز على الاطلاق، والا حتى لا يسمحون لك اصلا عن يعني في مصر عندما كان هناك حديث عن اقلاع علمي يعني ومشاريع برامج البحث العلمي الكبرى التي قدمت ووضعت في الادراج، زيد على ذلك اتفاق مصر ذاتيا في القمح ووضعت في الادراج، وعبارة شهيرة جدا نقلت على لسان الرئيس المصري من احد قال عندما قلنا له نريد في مصر يعني أن نزرع القمح وهناك مشروع، قال لا كده بتزعل أمريكا، هاي شهادات. التعليم ممنوع أيضا أنت من التعليم أن تقلع، ممنوع أن تقلع في الصناعة، لذلك أنت يعني محاصر حتى الثروات والموارد المالية. كما تلاحظ أن الشعوب تطرح يعني مسألتين أساسيتين: استعادة الثروات ثم وقف إهدار الموارد واستنزافها. لأن الاستعمار عندما جاء على أنقاض هدم الخلافة وقسم العالم العربي وزرع إسرائيل، جاء كأي استعمار آخر ينهب ما يستطيع نهبه ثم يعود إلى بلاده. لكن بعكس ما سبق من حالات الاستعمار التاريخية في الزمن الماضي، الاستعمار خرج وبقي، بقي النظام. هذا نظام جديد لم تعهده البشرية من قبل، والنظام هذا حافظ على استمرار استنزاف الثروات العربية من بلدانها باتجاه المركز. لذلك أنت لا يسمح لك في التحكم في مواردك كما تشاء، لا يسمح لك أن تستعمل مواردك كما تشاء. وكثير من الأموال وضعت في أرقام يعني سرية وشفرات، والآن لا يفعلون هذا فقط، بل يقومون بعمليات قتل لبعض رؤوس أصحاب رؤوس الأموال الموضوعة سرا في البنوك للسيطرة عليها ولوراثتها. لذلك كان يعني كيسنجر في 2008 بعد الأزمة أزمة الرهن العقاري في أمريكا، كيسنجر وأستاذ زميل له في جامعة هارفارد كتبوا مقالة خطرة جدا على أثر ارتفاع أسعار النفط. قال: هذه الثروات والموارد هناك ظاهرة تتمثل بهجرة رؤوس الأموال من الشمال إلى المركز، وهذه ظاهرة يجب أن يتصدى لها حتى يمنع استعادة. يعني لذلك نحن عندما نقول عندما ترفع الشعوب استعادة الثورات، فلدينا ضمانات في استمرار الثورة والحفاظ عليه، بحيث لا تستطيع أي قوة اجتماعية أو سياسية أو متطرفة أو طائفية أو اعتراض أو حتى حكومة انتقالية أو نظام حتى ثابت لا يستطيع أبدا أن يعترض يعني على إرادة الشعب. لابد من استعادة الثروات وهي تحتاج إلى وقت، ولابد من وقف إهدار الموارد ومحاسبة كل الذين سرقوا القطاع العام. مليارات، مئات المليارات بالقطاع العام سرقة بفعل نظام الخصصة الذي فرض على الأمة العربية في بداية التسعينات القرن الماضي، والآن طبعا هم سرقوها، لكن أين ذهبت؟ ما زلنا تحت مديونية. يعني أصغر دولة عربية عندنا أحد يعني المواطن مدان ب3.5 مليون دولار، أصغر مواطن، وهذه مصيبة. لأن هناك فساد مستشري، وهناك موارد يعني سلبت، وهناك ثروات نهبت وأرسلت المركز حتى تركت الأمة دون ظهر ودون سند ودون شيء. لذلك أمامنا في مراحل الثورات الثلاثة عندما نقول إسقاط نظام، نحن بحاجة إلى يعني عمل كبير جدا، وعلينا أن نتوقع أن المركز الذي بنى هذا النظام عبر 300 أو 400 عام لن يفرط بسهولة في هذا البناء. وبالتالي أمامنا معارك طاحنة، ليس ما نراه في مسبيرو إلا أقل من الشرارة،
ليس ما نراه في
أقل من الشرارة.
فين يا فندم؟
في مسبيرو
عندنا في مصر هنا.
نعم نعم، هو أقل من شرارة. الاعتراض الطائفي الشيعي أيضا هو أقل من شرارة. ما زلنا مقدمون على مراحل طاحنة.
أنت شايف حضرتك اللعبة على التمرد الطائفي سواء الشيعي في السعودية والحركات اللي بيعملوها هناك، أو المتطرفون من الأقباط، لأن في أقباط مصريون مخلصون، شايف أن الكلام ده حضرتك بيساعد في مسألة تأجيج الوضع واستمرار الفوضى بهذه الصورة؟
لا، هذا جنون المركز أصلاً. لأن المركز يستخدم، كانت إسرائيل هي التي تقوم بالمهمة. إسرائيل الآن لم تعد قادرة على المهمة، وبالتالي هم بحاجة إلى أدوات أخرى. المركز يسيطر على العالم ويحكمه عبر 4 آليات قديمة تقليدية: النفط، العولمة، الغذاء، والتسلح. هكذا يستطيع أن يتحكم في العالم، يشعل الحروب، يطفئها، يحدد المنهزم، يحدد المنتصر، يفرض حالة لا حرب ولا سلم، يفرض حالة كما قال الدكتور حلم القعود قبل، كنت أتناقش وياه، قال لي يريدون مصر لا حية ولا ميتة. هذا الذي يفعلونه. لكن الآن بعد فشل إسرائيل في القيام بهذا الشيء، بعد فشل
التعبير ده دكتور أكرم،
نعم؟
يريدون مصر
لا حية ولا ميتة،
ولا ميت
بالضبط. هذا ما يجري. هو
مريضة
هم هم الآن ثمة ثورات، لذلك هم فوجئوا مفاجأة صاعقة جدا، لأنهم ليست لديهم الأدوة التي تسيطر على الثورات. إذن هم ماذا سيفعلون؟ قاموا باعتراضها من خلال البنى التقليدية القائمة، كالليبرالية، كالطائفية، كالعلمانية،
كاليسارية.
نعم، كاليسارية، يعني عن طريق هذه القوى الآن هم يعترضون الثورات. وهي على فكرة يعني بعضها باستثناء القوى الطائفية القوى الجديدة هي كانت أصلا حليفة النظام السابق وحليفة الدولة السابقة، وهي نعم. التي كانت وهي الآن التي تتحدث عن دول مدنية يعني، وكأن نعم. يعني وكأن مبارك كان يحكم بدولة يعني شريعة أو دولة كنسية أو ما إلى ذلك يعني.
نعم أنا معي دقيقة ونص في عجالة. لماذا يسعى الغرب إلى إسقاط رؤوس الأنظمة رغم أن هم كانوا بيقدموا له خدمات على طبق من ذهب، وخصوصا رئيس زي رئيسنا احنا مثلا؟
إذا قلنا أن الغرب يسعى لإسقاط الأنظمة فكأنك أنت تقول أن الغرب فعلا يطبق الفوضى الخلاقة. الحقيقة الغرب لا يفعل هذا، الغرب فوجئ بهذا، لكن بما أنه فوجئ عليه أن يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. في مصر لم يكونوا يستطيع أن يصبروا على مبارك أكثر من 18 يوم. أنا كنت يعني أستغرب وأنا أراقب على مدار الدقيقة في الثورة المصرية انه لما لم يستخل بعد، لانه مصر 85 مليون والشعب المصري يعني غاضب. والتحقيقات العادله يعني نفس محاضره التحقيق بتاعت الحبيب عادل الوزير السابق قال هذه المره عندما نظرنا الى عيون المتظاهرين، وهذا اول وافرط تصريح في كل وزراء الداخليه العرب والمسلمين العرب، قال هذه المره عرفنا انها مختلفه عن السابق، لاننا عندما نظرنا في عيون المصريين والمحتجين والشباب كنا نرى غضبا يتطاير، فادركنا ان هذه المره ليست كسابقاتها، وبالتالي لابد أن يزول مبارك قبل أن ينفرض عقد المنطقة كلها.
شكرا جزيلا دكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. أشكر حضرتك وأتمنى كل ما جئت إلى مصر تحل علينا ضيفا كريما تسعدنا بهذه التحليلات الطيبة. بارك الله فيك. لماذا الهجوم الآن على القنوات الإسلامية؟ الاستفتاء 92% استجابة لضغوط علمانية وليبرالية زي ما توقعت طبعا، 7.5% لتعطيل مسيرة الدعوة، 0.5% أزول شخصية، مسيرة من مسلمين وأقباط من التحرير إلى نسبيرو تندد بحكم العسكر. طبعا كلمة مسلمين وأقباط حطوا تحت المسلمين دول الليبراليين والعالم اللي هي عندها أجندات واتصال بالغرب، يتحط اسمه محمد اسمه عادل يقولك أنا مسلم وخلاص عشان أوريكو. يعني جورج إسحاق يهدد بقطع يد الشرطة والجيش لو ضربوا حد تاني، وسلمولي على القانون في مصر ودولة المؤسسات ودولة القانون. وببعت تحياتي للدكتور عصام شرف وللمجلس العسكري لأنه وصلوا جورج إسحاق ومن على شاكلته إلى هذه الصورة من التهديد. بشكركم وأشوفكم بكرة على خير، دمتم في أمان الله.